في، لأنه أنا استغربت امبارح من الأستاذ وائل الحقيقة، إنه وهو بيتكلم عودة جماعة التكفير والهجرة خلاص، وهو بيتكلم بيقول عايزين نحترم دولة القانون. طب هم مين دول؟ إحنا ما نعرفش لسه، يعني لسه التحقيق لم يثبت دول شوية صايعين بلطجية مربين دقونهم، عالم جهلة، عالم عايزة تثير الفزع في المجتمع، عالم بلطجية من فلول النظام السابق زي ما اتفقنا، ممكن يكونوا ناس بتستعمل أمنيا، يعني الاحتمالات واسعة وكتير قوي. وطبعا أقرب ليه بنصدق ده؟ لأن احنا قعدنا فترة على مدار سنة ونص في مرحلة الانتقالية، شفنا الأحداث دي إمتى؟ بعد الثورة مباشرة، لما التيار السلفي نما وجوده في الشارع بدأنا نسمع عن هدم الأضرحة. وسبحان الله الشيخ عبد المقصود امبارح قدرا بيقول كده، بيقول بكرة يقول لك سلفيين هدموا أضرحة، أو النهاردة بعرفش اتكسر ضريح فين، خادم المسجد قال اللي كسروه لا إخوان ولا سلفيين. أنا برضو معرفش هو عرف إزاي إنهم مش إخوان سلفيين، إنما علينا قال لك دول ناس ما بتصليش أصلا. ومحدش برضو ركز في كلمة الراجل إن الناس دي ما بتصليش أصلا، واحد مش عارف شغال بياع إيه والتاني عاطل في إيه أو بلطجي، ده كلام خادم المسجد. مما لا شك فيه هنشوف الأحداث دي، هل في وجود لجماعة التكفير والهجرة في مصر؟ هل في وجود؟ بعض الناس كلموني الكلام ده من 4 شهور، قال لي عندنا ناس تكفيريين بس بلغة إيه، مش بلغة العنف، يعني يكفر تارك الصلاة وش مسألة إن حد يصلي في مسجد فيه ضريح المعتقد، طبعا عند أهل السنة والجماعة كده، مسألة إن احنا نصلي في مسجد فيه ضريح، أنا بقولك بيشدد جدا على مسألة إن الصلاة غير مقبولة على الإطلاق، يعني في مفاهيم معينة عند بعض الجماعات والمشايخ اللي موجودة في مصر، جايز ما يكونش ليهم حظ إعلامي إنما ليهم حظ تواجدي في قرى معينة في نجوع معينة. إنما حدود علمي في اللي قال لي الأخ ده، قال لي إنما لا بيعتدوا على حد ولا مثلا بيمسكوا سكاكين لحد، إنما شاهد في الكلام. النهاردة حلقة طويلة كانت بتتكلم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعودة جماعات التكفير والهجرة، وكان في 4 ضيوف من ضمنهم مسلم البطاقة نصراني الهوى نبيل شرف الدين. طبعا مما لا شك فيه نبيل شرف الدين اللي كان ضابط قبل كده وبيتكلم عن دولة القانون، النهاردة بيشجع الشعب المصري بيقول لك كل واحد ياخد سلاحه في ايده وهو نازل، ولو ما عندوش سلاح يروح يرخص سلاح عشان يدافع عن نفسه. واتصلت متصلة يعني الله اعلم هي من انهي حتة، من الكنترول جوه ولا من بره ولا محذوفة تبع حد، الله اعلم يعني، تقول لك انا ماشية وست ومركزي عالي ومركزي كبير، قابلتني واحدة منتقبة وماشي معاها واحد ملتحي في الزمالك في النهار، قالت لها انت ازاي انت محجبة بس انت لازم تلبسي النقاب خلاص، ردت قالت لها انت مش عارفة انا مين، هو قال انتوا مش عارفين احنا مين، الست راحت ماسكاها طك بالقلم على وشها. وبتقسم بالله العظيم ونبيل شرف الدين بيقول لك دي حلفت، انا عارف هي مين اصلا، انا عارف هي مين، ما تحلف، ما عندنا ناس حلف، يعني حاجة غريبة جدا يعني. واحد اتصل بالتليفون بتفكروني بالظبط ببتاع تفسير الأحلام اللي كان بيطلع على قناة المحور زمان، أي حد يتصل له ما شاء الله دي رؤية، ده أنت في الفردوس الأعلى، معقولة شفت برص معدي على باب لا إله إلا الله، يبقى أنت من الناس اللي أي حاجة، مع أن من شروط الرؤية أن أنت تعرف حال صاحبها أصلا مع الله عامل إزاي، بيصلي ما بيصليش، منحرف، عقيدته فاسدة، ملتزم، يعني لازم تبقى عارفه، لازم تبقى عارفه. فشاهد في الكلام الأستاذ وائل إبراشي امبارح قال جملة كانت في منتهى الخطورة بالنسبة لي، دكتور محمد مرسي استلم السلطة يوم الحد، حد واتنين بالظبط، يعني كان بقاله يوم 24 ساعة 36 ساعة، الراجل نام شوية ولا حاجة، فوجئت ان الأستاذ وائل إبراشي بيقول وعلى الدكتور محمد مرسي ان هو يوفي بتعهداته بالنسبة للإسلام المعتدل. يعني ايه إسلام معتدل؟ يعني ايه إسلام معتدل؟ ثم النهاردة 40 حكاية بقى عند الأستاذ وائل إبراشي، هنفضل ماشيين في السكة دي طويل، أنا فاهم وجهة نظره أنه مش عايز الموضوع يكبر، لكن مش ممكن تخليني وأنا قاعد عمال تقول إيه قصة 2 رقصات طالعين على مسرح فناس قالوا لهم بص شو أنا عايز أقوم أروح، بدوع الأمر بمعرفة المنكر قالوا لهم إيه هترقصوا بس برأس ببدلة الرأس لا، طب يعني مثلا هل يجوز اللطم الأيام دي زي الشيعة مثلا ألطم، يعني الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. هيقول لي اتنين اطلعوا ارقصوا، اه بس ما تلبسوش رأس بدلة رأس، ارقصي بالبنطلون الجينز والتيشيرت خلاص. ده مقبول؟ شاهد في الكلام الاستاذ وائل ابراشي حسسني انا كنت لازم البس البدله واطلع على الراجل ابو العروسه او ابو العريس ابوس على دماغه وادي له فلوس واعمل له طلب عند الرئيس محمد مرسي لاعانه. ليه بقى؟ الاستاذ وائل ابراشي يقول لك ايه؟ الرجل المكلوم، الرجل المهزوم، الرجل المسكين. مسكين وجايب اتنين رقصات في فرح؟ يعني مسكين ومش لاقي اللاضه وجايب اتنين رقصات في فرح؟ ليه؟ ممثلة بنته ممثلة يعني؟ حاجة عجب. ونفضل بقى دايسين. نرضى للأستاذ أسامة رشدي، كلم كلام رائع، كلام محترم، كلام حد بيحترم دولة القانون ولا يستبق الأحداث. إنما السيد نبيل شرف الدين ده ملوش أي علاقة بدولة القانون، ده راجل كاره للإسلام. أنا بقول لكم على مسؤوليتي الشخصية، فيديوهاته مقالاته، راجل يحمل في قلبه حقد على دين محمد ابن عبد الله لم يسبق له مثيل. ما شفتش واحد بني آدم بيكره الإسلام بالشكل ده وهو ده فاكرينه اللي كان قال أنا جدي أسلم ومعرفش مرة إيه أسلم، وبيتكلم في عقيدة التثليث. والله العظيم كم يعرف يقرأ آية قرآنية، بس برابانت زي الأستاذة فاطمة نعود كده في مسألة الاستشهاد بآيات الإنجيل والمحبة والرفق، ومفروض ان انتم مسلمين. طب يعني قولوا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الاسلام الكريم، قال ربنا عز وجل، اي حاجه بس نشم ريحه ان في اسلام. يعني مش اسلام نفضل طول ما احنا قاعدين في المقالات ما ورناش غير التبشير بالرحمه والتبشير مش عارف ايه والانجيل قال ويسوع عمل والرحمه والرفق والحب والتسامح، ودين الاسلام دين الغلظه ودين القتال. معقوله يعني؟ يعني نقدر نستوعب ان دي ناس هواها مسلم؟ فبنقعد نسمع، هنقعد نسمع كل يوم بقى. وعيش عيش. النهارده طبعا الرجل الذي قتل ولده غدرا، نتمنى من الله سبحانه وتعالى انه الجناة يتم القبض عليهم بسرعة جدا، لانه حتى اخو القتيل الله يرحمه يغفر له مع انفعاله شاب صغير، عارف قال ايه؟ قال انا بتهم الاخوان المسلمين ومحمد مرسي اللي انتخبوه لما جبلناش حقنا، انا كفيل انا والناس اللي معايا نجيب حقنا. طبعا انا براعي ظروف ان هذا الولد اخوه قتل، لكن مما لا شك فيه لو قلبنا الكلام ده الناحية التانية على ابو انس السلفي وهو شايف ناس مقتولة في الارض ايام موقعة امبابة الشهيرة، ها هتلاقي انه على طول الفيديوهات تشتغل على كل القنوات الفضائية. شفت الرجل المحرض ما رعوش مشاعره انه شاف مثلا 8 9 6 5 وتبر العدد اللي كان موجود مرميين مضروبين بالنار في الارض، ما رعوش مشاعره جابوا له الفيديوهات. انما احنا نراعي مشاعر اللي هيتهم الاخوان، طب احنا نراعي مشاعره في غير اتهام. ونتمنى ان احنا زي ما الاستاذ وائل يعني يدندن طوال الحلقه على احترام دوله القانون، وبيقول الرقصات نعمل لهم تشريع ما يرقصوش انما ما نعتديش. يا سيدي الفاضل أكرر لحضرتك، مفيش بني آدم اتربى على منهج الإسلام يقبل هذه الأشياء. وزي ما بقول الدليل على هذا الكلام، عشنا في انفلات أمني بنكرر تاني لدرجة إن في ناس اتصلت بيه بالتليفون قالت لي إحنا زهقنا من فكرة الدفاع عن النفس. يعني كأن إحنا مجتمع والسادة الليبراليين والعلمانيين واليساريين والشيوعيين مجتمع تاني خالص في مصر، مصرين على تقسيم المجتمع، مصرين على تقسيم المجتمع لإسلامي وغير إسلامي، لإسلامي وليبرالي، لديني وعسكري ومدني. حتى لما كان حسام أبو البخاري امبارح في برنامج مصر الجديدة مع معتز قاعد مع الأخ محمد أبو حامد، طبعا الأخ محمد أبو حامد سمح لنفسه أن يكذب كذبة، طبعا هو متخبط هذا الرجل وربنا يصلح حاله ويهديه لانه فعلا تخبطه فاق الوصف. ايه اللي حصل؟ حسام ابو البخاري بيقول له انت كنت في ميدان التحرير بتقول كده، وطبعا ناقل الكفر ليس بكافر، انا هنقل جملته اللي معتز دمرداش عاتب عليها حسام ابو البخاري انه يا ده لفظ صعب قوي ما ينفعش تقوله على الشاشه وتجرح حياء المشاهدين. ايه النداء اللي كان بيتقال في ميدان التحرير من فم محمد ابو حامد ومجموعه معاه؟ يا شفيق يا عره الثوره مستمره مع احترامنا للفريق شفيق. أنا بتكلم على الجملة اللي قالها محمد أبو حامد. فحسام ابو البخاري بيقول انت كنت بتقول كده وفي نفس الوقت تروح تقف في المنصه تايد الفريق شفيق وتهتف باسمه وتدعمه؟ قالوا الكلام ده ما حصلش. قالوا لا حصل. قالوا لا الكلام ما حصلش. طب احنا نشوف الكلام ده حصل ولا ما حصلش. الفيديو جاهز؟ اتفضل عروض يا استاذ احمد الفيديو ونرجع نكمل كلامنا باذن الله. خليكم معانا.
مش عندنا رئيس؟ طيب. ماذا يجدي البكاء على اللبن المسكوب؟ والسؤال موجه بالضبط للدكتور حسام. انت بتجيب سيره شفيق ليه يا دكتور حسام؟
لانه محمد كان بينادي ويقول يا شفيق يا عره الثوره مستمره.
الكلام ده ما حصلش.
ثم اذ فجاه راح لمنصه الكلام ده حصل وموجود يوتيوب.
هاتوا كده فرجنا عليه.
يا ريت في الاعداد يجيبوه دلوقتي. هو ده التناقض الحقيقي.
يعني هاتوا
حضرتك
فرجنا عليه.
اكتب كده يا شفيق يا عره الثوره مستمره. ومتشير بالملايين على الفيسبوك.
هاتوا فرجنا عليه.
حضرتك انكرت ليه لن يوم
الكلام ده ما حصلش. يقولوا في يوتيوب هاتهولي. الكلام ده ما حصلش. طبعا لو محمد ابو حامد بينتمي للتيار الاسلامي والكلام معكوس على حسام ابو البخاري كان على طول معتز الدمرداش قال للاعداد ايه بسرعه. كان الرئيس السحري يقول له هجهز لك الفيديو من اليوتيوب حالا وهنظبطه لك ونحرقه لك نعمل له بيرن على سي دي ونشغله مباشره. انما لما حسام ابو البخاري طلب الفيديو اللي يثبت ان الباشا كذاب وعدو الكلام ده ما حصلش. الكلام ده ما حصلش. ودينا جايبينه في ميدان التحرير بيقول الكلام اللي بينكره. فعايز اقول لكم يعني انا مستغرب، هل قضايا الفساد في مصر خلصت؟ هل مشاكل الناس الفقراء والبسطاء خلصت؟ هل البرنامج او الخمس حاجات اللي الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية وبالمناسبة السيد نبيل شرف الدين المهذب اللي ما كانش يجرؤ يقول كلمة مبارك من غير الرئيس وإلا كان هيتعلق هو اللي بيتشددوا له، بيقولوا الباشمهندس محمد مرسي مستنكف انه يقول رئيس الجمهوريه. ولذلك انا بأطالب باللي طالب بيه الاستاذ بلال فضل، بعت تويتر تقريبا او حاجه على الفيس للرئيس محمد مرسي قال له لا، مساله انك انت تسيب الناس تلطش فيك كده في الاعلام دون ان يكون هناك ردع ده مش هينفع، لان لابد ان رئيس الجمهوريه يحط لنا قاعده كده، من امن العقوبه اساء الادب. لما يتكلم عن رئيس الجمهوريه يقول رئيس الجمهوريه، او الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهوريه، يعني يقول لك الباشمهندس محمد مرسي كده خلاص. طبعا عندنا مليون مشكله. يعني كنت بتصور الاعلام هيبتدي يدعم الناس في اتجاه جالنا رئيس منتخب حتى لو بنكرهه وقاعدين بنعيط طول الليل، بعضنا بيعيط في البارات وبعضنا بيعيط في البيوت وبعضنا بيعيط في الصالونات، تعالوا نتفق ان الديمقراطيه اللي انتوا بتتشدقوا بيها وبتضحكوا علينا بيها يا عابدي صنم العجوه اللي هو الديمقراطيه ده اللي بتلحسوه على طول اول ما تيجي ضدكوا، كنت بتمنى ان احنا نقول للناس تعالى ننظف الشوارع، تعالى نعمل مصر جديده، تعالى نساعد بعض. داخلين على شهر رمضان المفترض الكريم نجهز الناس نعدهم في شعبان انه يبقى في تلاحم ولحمه بين ابناء الوطن كلهم مسلم ومسيحي، ان احنا يجي علينا رمضان كده نقول يا رب يصلح بلدنا ونشتغل وننظف ونحاول نتحرك، والقوي يساعد الضعيف والفقير يساعد الغني، ونفكر نعمل حاجه ونعمل صوره نخلي اللي بره عايز يجي يستثمر يطمن للاستثمار، مش طول النهار اوزع رسائل العالم جماعه الامر بالمعروف. خد بالك الدندنه على ده ايه، كانك عايز توصل للناس اكره الامر بالمعروف ونهي عن المنكر، مع ان ربنا في سوره ال عمران لما مدح هذه الامه وجعلها خير الامم ماذا قال؟ بصوا الترتيب الرباني في الكلام عشان ندرك الطعن في هذه الشعيره، حتى لو في ناس نصابه قاعده على النت عماله تكتب احنا جماعه الامر بالمعروف ونهي عن المنكر، وطبعا كان وائل الاستاذ وائل ابراشي منصف فيها لما قال لنبيل شرف الدين اللي بيقول له ايه ده في بيان نزل على الانترنت، ده انت راجل شرطه وراجل امن دوله سابق عيب عليك. عيب عليك استحي على دمك. بقى برضو اي حد يكتب صفحة على الانترنت بيان ده يبقى كلام موثق ان الجماعة دي ليها وجود ومعروفة. الشيخ الابراشي قال له لا، ما مش كل واحد هيكتب حاجة عن النت هتعتبر حاجة منتهية بالنسبة لنا. طبعا كتبوا الكلام اللي كتبوه عن النت. في النهاية ربنا قال لنا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. بص التقديم الرائع ده لهذه الشعيرة الرائعة، شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإحنا قلنا أنها لابد أن تكون لها شروط، واللي عايز يتحرك فيها يتحرك بأهلية وبعلم. إنما أنا مش كل واحد ماشي في الشارع بلطجي دقنه نبتت ولزق لزبيب بيتصلع على دماغه يعدي الواحد يقول له ايه انت ماشي في الشارع. واحد النهارده في السويس، مع ان انا اعرف ناس في السويس كتير جدا، واتصلت بيا اخت فاضله او كلمتني بتقول لي يعني ده شاطئ السويس كل الاحبه اتنين اتنين وانا اللي قاعد وحداني. يقول له ايه بقى الاخ اللي جايبينه في ريبورتاج في الشارع؟ يقول له كل يوم السنيين دول جايين يخوفوا الناس على شاطئ السويس الكورنيش. قال له لدرجه ان جم على واحد ومراته وعياله قالوا له انت قاعد كده ليه؟ قال لهم دي مراتي ودول عيالي. لا ما ينفعش، يعني هم مطلوب بقى احنا نفضل نمشي في الشارع ان شاء الله كل واحد ماسك معاه أسنة الزواج والدي ان ايه اللي يثبت ان دول عياله، عشان نثبت للاخ البلطجي اللي هو جايب لحيه ومدفوع ده نثبت له ان احنا متجوزين؟ مش معقوله يا جماعه كده، مش معقوله نفضل نصدر الفزع للناس بره على ان مصر مش امنه. في حوادث بتحصل وكانت بتحصل في عز الدولة البوليسية بتاعت حبيب العدلي. وافتحوا الجرائد، أنا عايز قبل 25 يناير قولوا كده 24 يناير 2010 وانزلوا لتحت، وانزلوا لتحت 30 سنة، هاتولي يوم ما عداش على قتل واغتصاب وسرقات وبلطجة وقطع طرق. بالعكس بالعكس كان أسوأ مما تتصوروا هذا العهد، لانه كان عهد ما بيفكرش غير في قمع الحريات، انما ملوش دعوه بيوت دعاره شغاله. وياما كنت اسمع ناس والله العظيم في العجوزه كان يجي يقول لي البيت فيه شقه مشبوهه بيمارس فيها البغاء وبتوع الاسم عارفين والله العظيم الصيدلي اللي تحت، ويقول لي تطلع واحده بحجاب وتنزل اخر الليل مش لابسه عادي، ولما تلاقي واحده لابسه نقاب هي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا الوقتي مجموعة من ضباط الشرطة ناس انتحلت شخصياتهم وفصلوا لبس، أو ناس جابوا لبس من الوكالة بتاع الجيش ومسكوا مواطن ضربوه علقة محترمة في الشارع ولابسين لبس الجيش، ده دليل على أن الجيش اللي عمل كده ولا الشرطة اللي عملت كده؟ ما ممكن يكون نصاب، إيه المشكلة؟ ما سمعنا عن ناس كانت بتبقى لابسه لبس شرطه واقف على الطريق الدائري وتوقف ناس غلابه بليل الميكروباص وانزل وهات واللي معاك للموبايلات امين محمد وقلق وتوتر، وكانت الناس بتترعب ايام الدوله البوليسيه دي، ما كانواش عارفين مين الصادق ومين الكذاب ومين اللي معاه الحق ومين اللي نصاب. فايه المشكله لما تحصل حوادث فرديه نقدر نعالجها بس مش بهذا العمق، ان انا اجي في حلقه واحده وعندنا وقعه هدم ضريح في الشرقيه يوم الراجل يقول دول ناس كانوا بلطجية نعديها. طب انت جايبها ليه؟ الراجل بيقول لك ناس بلطجية ما بتصليش هدمت الضريح، ايه دخل الجماعات الاسلامية في الموضوع؟ ايه دخلها في الموضوع؟ فكرة كلها مرتبطة ان في رئيس ملتحي جه وهنطلع عينه وهنعلمه الادب طبعا على الاعلام يعني عشان يحرم بعد كده يقولوا ان مصر دي ممكن يمسكها حد له توجه اسلامي، ونقعد نلعب معاه بقى لدرجه نبيل شرف الدين يقول لك ايه؟ يقول لك الدكتور محمد مرسي يقعد مع البحث الجنائي مش مع البحث العلمي، رايح يقعد مع الدكتور زويل. طب لو ما قعدش مع الدكتور زويل، الدكتور محمد علي ما قعدش مع الدكتور زويل ليه؟ مش لازم نفكر في التعليم في مصر؟ الراجل ده قامه وخد جايزه نوبل في الفينتو ثانيه. دول حاجه كده استغفر الله العظيم، كل ما نقول يا رب يصلح الحال وعايزين نحط ايدينا في ايديهم. وخد بالك بقى الخبر يطلع من عند الاستاذ وائل الساعة 6 عيش بقى، لدرجة حد كلمني وأنا داخل القناة دلوقتي بيقول لي الأستاذ خير رمضان والأستاذ عماد الدين أديب جابوا طبلة وسجات ورق وتك تك 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 تك، إيه المرشد ما حضرش خطاب الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية في جامعة القاهرة لأنه عايز يبعت مسج إنه مش مواطن عادي، والمرشد كان موجود، والمرشد كان موجود في حدود علمي عرفت إنه كان موجود يعني، وكتبوا في الجرائد ان هو حاول يهدي الوضع بين اللواء الرويني والدكتور محمد البلتاجي. فلمصلحة مين بتعملوا الكلام ده؟ يعني عمالين نقول أنا غلطان، أنا آسف، أنا عصبي، أنا بغلط فيكو، والناس بتقعد تشتمنا، وإنت أسلوبك قبيح وأسلوبك قبيح وبتنفر الناس منك. طيب قعدنا نقول من ساعة من الراجل حلف اليمين خلاص عايزين بقى يعني بنعتذر للناس وحقكوا علينا لكل الدنيا كلها اللي غلطنا بحقها، تعالوا بقى نبدأ صفحة جديدة؟ أبدا، مش هيبدأوا الصفحة الجديدة دي. هنظل نلعب مع الراجل في اختياراته، هنظل نقول للراجل النهاردة واحد برضو من الريبورتاج اللي عامله الأستاذ وائل إبراشي يقول لك إيه، ورئيس الجمهورية عمل لنا إيه أو ماسك بقى له يومين، عمل لنا إيه لما الواد اتقتل؟ معقولة؟ لا يعني هي أنا مراعي مشاعر الناس، الله يرحمه ويغفر له، بس أنتم متصورين إن 24 ساعة تحصل حادثة في بني سويف يبقى ده تقصير ما حصلش من رئيس؟ هو لسه ده لسه ما عرفش، ده مفاصل الدولة لسه بتتظبط، الله يكون في عونه، الله يكون في عونه. طبعا لو كان مسك الفريق شفيق كان الموضوع هيختلف. ليه؟ لأن بعض الضباط اللي تضرروا من ثورة 25 يناير وخسروا لقب الباشا واتنقلوا من أمن الدولة راحوا في أماكن تانية، ها؟ دول من مصلحتهم إن هو الفريق شفيق كان يجي. فسبحان الله العظيم، يعني هنقعد لحد إمتى عايشين في كده؟ والله النهارده كلمني واحد قال لي ده أنا عندي قضايا فساد للركب، قلت له بس ما أقدرش أتكلم، أجيب لي وثائق. قال لي هجيب لك قضايا وثائق فساد في 6 أكتوبر في معاهد وفي حاجات عيش بقى، واغتصاب أراضي دولة وعيش. طب ما نفكر ندور في الحاجات دي، يمكن نستفيد ونعرف نوقف الفساد لله. احنا هنموت، أستاذ وائل هيموت، وخير رمضان هيموت، وأنا هموت، وعماد الدين أديب هيموت، والست لميس هتموت، وكل دول كلنا هنموت. فنعمل حاجة لله طيبة كده، طيبة لله عشان خاطر البلد. احنا كنا في منتهى العنف مع بعض الفترة اللي فاتت وبهدلنا بعض خلاص، وانا كنت ما حصلتش في العنف عليكم، قلنا يا رب يغفر لنا ويغفر لكم ونبدأ من جديد، برضو مش نافع. بعت لي واحد رسالة بيقول السيد عادل حمودة راح ابو ظبي في الوقت اللي موجود فيه اللواء عمر سليمان، وفي الوقت اللي موجود فيه الفريق شفيق. علامة استفهام بالنسبة لي، بس ما اقدرش اقول حاجة، يعني مش بأؤكد على حاجة. هو بيقول لي ده أنا شفته في المطار واستغربت مجيه، استغربت مجيه عادل حمودة اللي كاتب على صفحته وجاء الرئيس الفاشي وصل، ولأن الدكتور محمد مرسي مش عايز يبدأ معاهم لأنه عارف أنهم بيستفزوه، عشان يوم ماسك واحد زي عادل حمودة ده منفضه على سوء الأدب فيطلعوا في الإعلام العيون يقول لك بدأ عهده بغلق صحيفة وقصف قلم شريف وإطاحة قلم معارض، وهتلاقي بقى حاجات كده كبيرة قوي قوي. وفي ناس منهم، عشان ما بنعممش، في ناس منهم أبعد ما يكونون عن الشرف الإعلامي وميثاق الشرف الإعلامي والضمير وحب هذا البلد، ناس تخمت حياتهم المالية والرفاهية اللي عايشين فيها كانت لا يجوز أن تكون إلا في مستنقع فساد زي 30-40 سنة اللي فاتت. ما هيش هيعرف يعيش مجتمع نظيف، المجتمع نظيف ما ينفعش. عارف زي ما نيجي نقول السمكة ما تعيش إلا في المية، دول في بعضهم ما يعرفش يعيش إلا في مجتمع فاسد، فاسد بعقيدته وفاسد بأخلاقه وفاسد ماليا وفاسد في كل حاجة، يقدر يعمل بيزنس ويشتغل في المجتمع ده، ويقدر يبقى عنده سطوة على الموبايل بتاعه كاتب نمرة اللي هو فلان بيه العميد فلان بيه، ويرفع سماعة التليفون يقول له الجار اللي جنبي الميكانيك اللي عمل الكلام ده كله كان عندهم، انما دلوقتي مش هيعرف يعمل كده. هاخد فاصل وارجع اكمل حواري معاكم باذن الله، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمه الله، رجعنا لكم بعد الفاصل نستكمل حوارنا لحد ما يوصل استاذنا الدكتور راغب السرجاني المشرف العام على موقع قصه الاسلام. طبعا برضو اتهموا ابن الدكتور محمد مرسي انه قابل راشد الغنوشي من تونس واداله قلادة النيل في مطار القاهرة. خلاص، ابن الدكتور محمد مرسي قابل السيد راشد الغنوشي واداله قلادة النيل، ودندنه وقلبه وراحت مش عارف لميس قالت اه واضح ان احنا هنرجع زي زمان ايام علاء وجمال. علاء وجمال، هو علاء وجمال دول هيتكرروا في مصر ولا كنتوا بتقدروا تتكلموا معهم في حاجة؟ جيمي، فاكرين جيمي؟ جيمي اللي كنت بتهزروا معاه وتدلعوه وكبرتوه خليتوه كان عايز يدوس على رقبتنا، نسيتوه؟ وعلى الرغم من ذلك الولد اتصل بمنتهى الأدب والاحترام واقسم تخيل ابن رئيس الجمهوريه اقسم بالله انه الكلام ده ما حصل, وراشد الغنوشي قال الكلام ده ما حصلش, واذا كان الموقع نزل ما في تليفونات. معقوله كل ما هنلاقي خبر ونقدر نستوثق منه نرفض التوثيق يعني والاستثاق, نرفض الكلام ده؟ واشتغل الاستاذ خير رمضان على الموضوع شويه لحد ما ثبت ان الكلام ده عاري تماما من الصحه. فانا عايز اقول لكم اعذرونا لله سبحانه وتعالى. الناس اللي بتختلف معانا وتقعد تقول لك انت يعني كرهتنا في عيشتنا وقناه الناس تقتل بسببك يا ريت, عشان ايه يعني؟ شايفيني بصرف النظر عن العصبيه اللي بعترف بيها, بس شايفين ايه اللي ممكن يكون موجود في مصر في الاعلام التاني عاجبكم عشان بتلوموا علينا؟ عمالين نتشتم ونتهزق ونتبهدل ونتمرمط ويتقال علينا كلام لا اساس له من الصحه خالص, واذا واحد مننا غلط ما نتكلمش عنه خالص, ما نجيبش سيرته. انما اذا حد واحد مننا غلط نعم مع كل الجماعة الإسلامية, الإخوان المسلمين, السلفيون, نائب الفعل الفاضح, نائب مش عارف التجميل, الكذاب مش عارف إيه, نشوف بقى فيديو الجهول الجاهل اللي الأستاذ وائل إبراشي جابه مبارح. وحدود علمي طبعا إن جواز اللي هو اللي عمله ده تقريبا حصل في السعودية, وسبحان الله في صلاة الفجر أقسم لكم بالله دون سابق موعد بصلي الفجر خارج من الجامع, لقيت واحد قال لي انا جاي لك مخصوص عشان اقول لك مين عبد الرؤوف عون ده اللي جابه الاستاذ وائل الابراشي. قلت له تعرفه؟ قال لي طبعا اعرفه من 10 سنين, يعني حاولوا يا جماعه تجيبوا لنا المهندس محمود غنيم على التليفون, بس هنشوف فيديو زواج ملك اليمين اللي في حدود علمي انه حصل في السعوديه على حسب, يعني ما شفتش الفيديو كله, انما انا عايز اوريكم كلام الراجل الجاهل يقول لك انا درست في الازهر وحافظ القران. انا بتحدى عبد الرؤوف عون ده يجي يقعد قدامي خلاص ويقول لي انهي القران اللي حافظه, ليكون قصده على الفرقان الامريكي اللي كان نازل من 10 12 سنه ده, لان مش ممكن ده يكون بني ادم عاقل يقول لك ده انا عملت المشروع ده عشان ايه. طب نسمع الفيديو ونرجع نكمل كلامنا. اتفضل يا استاذ احمد.
دي مراتك اللي انت
مشاهدينا نحييكم من جديد. اول حالة زواج وفقا لملك اليمين في مصر, تقول له الزوجة ملكتك نفسي بدلا من زوجتك نفسي, زواج بلا مستندات ووثائق بلا حقوق, وايضا يمكن لها ان تطلق نفسها على الفور.
نيجي الى ملك اليمين. ملك اليمين الحقيقة انا الفكرة جاتني من زمان, ممكن من حوالي 15 سنة, ولما انا الحقيقه ازهري فدرس في الازهر من الابتدائي الى ان تخرجت من الجامعه, بس اتجهت الى كليه الهندسه, فانا خريج هندسه الازهر, لكن درست الفقه والتفسير والحديث والبلاغه والاشياء دي كلها حوالي 7 سنوات, والقران الكريم حفظته خلال 6 سنوات الابتدائي. فجيت لقيت ان ملك اليمين في الاسلام يباح للمرأة ملك اليمين, انها تكشف شعرها, انها تلبس لحد الركبة, بس انها تلبس نص كم ده في الشارع وليس بحرام لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام والوارد في الصحاح, عورة الرجل في الصلاة ما بين سرته وركبته, وعورة الأمة كعورة الرجل. إذن الأمة ربي من فوق 7 سماوات قال الأمة زيها زي الرجل بالنسبة للعورة. فنسبة كبيرة من فتيات مسلمات مش قادرة تلتزم بالحجاب ولا هي مقتنعة بيه, صح ولا غلط؟ ده موجود في مجتمعنا وموجود نسبة مش قليلة, سواء معذرة في مصر او في خارج مصر. فجات الفكرة, طيب طالما الله اباح للمرأة ملك اليمين انها ممكن تكشف شعرها, انها ما تلتزمش بالحجاب المتعارف عليه بيننا, هي ليها حجاب خاص بيها اللي هي الداري ما بين السرة والركبة, ده حجاب ملك اليمين, والحديث ذكرناه. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمشي بالشارع فإن وجد ملك يمين ومغطية ولبس حجاب كان يزيل عنها الحجاب وهي مغطية شعرها, فده وارد عن سيدنا عمر.
أقسم لكم بالله الدواب أعبد لله من هذا الرجل, الدواب أعبد لله من هذا الرجل. يعني ربنا لما يقول لنا إن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يقول لك ربي من فوق سبع سماوات. الفكرة ملك اليمين بالنسبة له فكرة. والسؤال عايز أسأله الأستاذ وائل الإبراشي، ما جابش ليه حد من حقوق الإنسان والمرأة، السيدة نهادة والقمصان والسيدة فريدة الشباشي والسيدة فريدة مش عارف مين، اللي هم الماركات المسجلة على الفضائيات في الدفاع عن حقوق المرأة، في واحدة منهم تقبل الكلام ده ان النساء تبقى أمة وتمشي في الشارع من السرة للركبة؟ وقال جملة في منتهى العجب، بيقول لك ايه، اصلي انا عملت الفكرة دي، استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم، انا عملت الفكرة دي عشان لو واحدة مش محجبة او مش مقتنعة بالحجاب، هي اللي مش مقتنعة بالحجاب يعني معتقد جواها مستقر في شأنها، وإذا سألتها لحجاب فريضة تقول لك لا مش فريضة، هل دي تعد من المسلمات؟ يعني وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أجي النهاردة أقول مش مقتنعة بالحجاب، فأنا قلت عشان أسهل عليها المواضيع، أو معدي على واحدة ماشية في الشارع، جارة مش متجوزة مثلا بتروح شغلها مش محجبة الله يهديها طبعا ويهدي نساء المسلمات الحجاب، اروح اقول لها ايه، ما تجيبي لك نفسك يا طنط يلا زوجتك نفسي، لا شهود ولا ولي ولا مهر ولا حاجة خالص، ودنيا سهلة، الراجل صنفة صو خالص. إشاعة الفحشة بهذا الشكل، إشاعة الفحشة بهذا الشكل، كيف قابلها الأزهر؟ أنا عايز أعرف شيخ الأزهر فين من هذا التهريج الرخيص اللي بتعمل على الفضائيات في برنامج الحقيقة مبارح من هذا الرجل الموتور، فين شيخ الأزهر؟ أين مفتي الجمهورية الدكتور علي جمعة صاحب الفقه الأصيل وحوارات عن السلفيين في النيوز ويك والواشنطن بوست؟ فين الناس دي من الكلام ده؟ في امرأة حرة في مصر، امرأة حرة في مصر حتى لو مش محجبة، نسأل الله الهداية، لأن مش معنى أنها مش محجبة أنها لازم تكون مش شايفة يعني لا خالص، في غير محجبات في منتهى الاحترام والأخلاق لكن عندها ضعف مش قادرة تتحجب لكنها لا تنكر، ترضى هذه غير المحجبة أن يتقال عليها أنت ملك يمين؟ أي حد ياخدك كده في الشارع يقولك جوزيني نفسك؟ ومهم أن الآية واضحة، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك، أي يا محمد صلى الله عليه وسلم، خالصة لك من دون المؤمنين. الجاهل ده جاب الكلام ده منين؟ ما تعرفش، وصدرناه في الإعلام وكتبنا تحتيه المفكر الإسلامي الكبير الدكتور ولا مش عارف إيه، المداخلة جاهزة. باش مهندس محمود الغندور، السلام عليكم باش مهندس.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزاي حضرتك؟
ربنا يكرمك يا رب. ربنا
حضرتك يكرمك. هل تعرف هذا الجاهل الذي أطل علينا أمس في الفضائيات ليحول نساء مصر غير المحجبات إلى ملك يمين؟
الله يديني فرصة شيخ خالد، الله يرضى عليك. أنا طبعا هذا الشخص أنا أعرفه وشفته، وكان في المدينة المنورة، وآخر مرة شفته في المدينة من حوالي 8 سنوات أو 9 سنوات، لا أذكر التاريخ على التحديد.
نعم.
بس أنا رجائي أولا هو مهندس ميكانيكا
كويس،
وكان بيشتغل في أحد المكاتب الاستشارية اللي هي بتشرف على المنطقة المركزية اللي حوالين الحرم العمادة فنادق حوالين الحرم، وسنشوه منها.
نعم.
لسبب الله أعلم يعني ما, 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 ما استمر مع المكتب ده.
نعم.
وبعدها بفترة سمعنا يعني راح يشتغل في شركة تانية أو حاجة زي كده برضك، تركها واخد بال حضرتك ازاي. وفي أحد الأيام بين عشية وضحاها يعني في خلال ساعات سمعنا أن السلطات السعودية دخلت ومسكت هذا الشخص ورحلته فورا.
هل تعرف الأسباب يا باشمهندس اللي رحلوه فيها؟
الإيه؟
هل كان هناك أسباب علمت بعد ذلك يعني؟
لا أنا لا لا ما أعرف ما أعرف.
ما تعرفش الأسباب؟ نعم.
لكن عرفنا إنه قال لك ده شخص خلاص ما يعودش، ومرة واحدة اطرحها. أنا بس ليه رجاء يا شيخ خالد؟
تفضل.
تكرمت مشكور، لأن أنا من ساعة ما سمعت هذا الكلام أمس وأنا حزين حزن ما بعد حزن لسبب. أنا كلامي كله أنا ما أزعل من هذا الشخص.
ده حيفسد بناتنا يا فندم.
معلش أنا كلامي كله لا مش هو مش هو. أنا أتكلم أنا أقول اللي بيفسد وبيشيع هذه الرذيلة القناة دي اللي كاتب فيها هذا الكلام، والأستاذ وائل إبراشي مع احترامي الشديد له هذا الشخص الأستاذ وائل أنا بوجه له هذا الكلام وبقول له ما تزعلش مني، اتق الله اتقي الله. الموضوع مش موضوع اعلام وتعمل شو اعلامي وتعمل برامج عشان تجيب جمهور وتجيب لك اعلانات وتجيب فلوس وكلام فاضي من ده على حساب الدين. الدين خط احمر. هذا الرجل اللي انت جايبه شفت السي في بتاعته؟ شفت هو من دكتور ولا مش دكتور؟ زي ما كنت عملت له الدكتور عبد الرؤوف ودكتور في ايه؟ هل انت تأكدت من شخصيته وتأكدت من علمه وخبرته عشان تجيبه وتحطه قدام عالم من الأزهر، راجل عضو في مجلس الحوثي الإسلامية، وهذا الإنسان اللي هو أنا في رأيي عيب أقول عليه إيه؟ يقول له أنت جاهل، يقول له هذا الدكتور بتاع أستاذ الأزهر، يقول له أنت جاهل وأنت أحمق، لأن ما ينفعش تحط واحد أحمق جاهل يناقش أستاذ، ما ينفعش.
نعم.
لازم فأنا حزين، إذا كنت حزين حزين من الأستاذ وائل أبراشي، ما يصحش أبدا هذا الكلام. أنت عملت لي الحقيقة ومش الحقيقة والتأكد، وعمل تأكدت بشخصية الراجل ده قبل ما أجيب هذا الكلام. واحد يروح يعمل جن ولا يعمل عفاريت زرق وتجيبه تعمل له برنامج في التلفزيون وتعمل شو وتعمل قصة عليها؟
يا فندم ما تستبعدش إن السيد أحمد بهجة تعمله برنامج زي ما عمل لجمال البنا برنامج خرب بيه عقول الناس مع عمار علي حسن وخالد منتصر.
الدين يا أستاذ شيخ خالد، الدين خط أحمر، لكن بيحترم الدين، يعمل اللي انت عايزه في اي حاجه دنيا، يعمل اتكلم في اعمل، لكن ما تشعش الرذيله يا اخي. انت بتذيع الفاحشه وتخلي واحد زي ده جاهل يكلم عالم من علماء الازهر واستاذ في الازهر واستاذ واستاذ استاذ اللي خلفوه له منظر ويقول له انت جاهل وانت ما تعرفش حاجه.
انا بس
الحوار يدور بين واحد جاهل وبين كذا ولغوشه، والناس اللي ما تعرفش حاجه من بره ما مش فاهمين الصح من الغلط.
انا بشكر حضرتك باشمهندس محمود غرمور الغندور. لا وايه جايبه ايه العواطف الجياشه يعني بعد ما قعد يقول لها قل هو الله احد واتجوزتك بسره بسره هو الاحد وشينج كينج برينجي وعفرتكوش وحدبره جدبره، والان بيسها قدام الناس خلاص بقت مراته، والست ملطوشه في عقلها ما تفهم ولا مخبوله مش عارف في ايه مش عارف في ايه. والله ايه اللي بيحصل في المجتمع المصري ده يا جماعه؟ خلاص كل مشكلاتنا اتحلت يعني؟ ما بقاش ان احنا نغيب رفاهيه الموضوعات اللي موجوده دي؟ ده احنا النهارده البعض الناس اللي بنت على الاراضي الزراعيه حد اتصل بيه بيقول لي في حاله ذعر. ذعر ليه؟ دكتور محمد مرسي رئيس الجمهوريه هيمسكهم هيهد المباني دي وهيدفعهم غرامات مش عارف اقل غرامه 20 و25 و30 الف جنيه. ها ورعب رعب من قدوم الدكتور محمد مرسي. معانا مدام وفاء عبد الرحمن من السعوديه. السلام عليكم مدام وفاء.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ خالد؟ عامل ايه؟
اهلا وسهلا يا ستي. ازيك؟
الحمد لله. انا والله مقيمه في السعوديه.
وقت التلفزيون يا مدام وفاء شوية.
اوكي يا خالد.
اتفضلي.
ولسه جاية اجازة.
نعم.
من وقت ما ركبت الطيارة الاستفزاز من اول ما ركبت الطيارة من المضيفة.
ده طيران مصري ولا طيران سعودي؟
طيران مصري.
طيران مصر الطيران يعني. اتفضلي.
بس كل ما يعني جاي بتقول لي طبعا حضرتك بتنتخبي محمد مرسي. قلت لها اسم الدكتور محمد مرسي، لما تتكلمي عن حد تتكلمي باسلوب محترم. وطبعا دار حديث كتير وقلت لها من فضلك اقفلي وكده. ظهرت النتيجه والحمد لله كلنا طبعا كنا في سعاده غامره ما اقولكش. ولكن بروح النادي بسمع في المسجد باستفزازات كثيره جدا من ستات بيتكلموا لما نشوف اخرتها مع الاخوان، لما نشوف اخرتها مع المرشد، لما نشوف اخرتها خلاص الاستفزاز وصل لدرجه غير دي نقطه. النقطه الثانيه، الناس في السعوديه بتقول هو كويس ان الثوره نجحت وكويس، بس انتوا كده هتبقوا دوله شيعيه. اقول لهم يا جماعه احنا تبع الجماعه من اهل السنه والجماعه.
نعم.
احنا مش ممكن نكون شيعة. الشعب المصري بطبيعته ماشي بنحب آل البيت على عيننا وعلى راسنا، حاجة جميلة جدا، لكن احنا برضو احنا لسه بنقول ان احنا دولة سنية 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 ودولة مدنية.
هم بيقولوا لكم في السعودية ان قدوم الرئيس محمد مرسي هيخلينا نتحول الى دولة شيعية؟
في ناس اصحاب العقول اللي لسه مش فاهمه يعني ايه اخوان مسلمين ويعني ايه انسان متحضر يمسك دوله مصر، ومش عارفين يعني ايه.
هنجيب لهم مين تاني؟ واحد معاه دكتوراه في الكيمياء، هنجيب لهم منين تاني؟
قلت لهم يا جماعه وكاله ناسا الفضائيه كانت بتستعين بابحاث الدكتور مرسي في الفلزات علشان المركبات الفضائيه، يبقى انتوا ازاي بتجيبوا الكلام ده؟ يعني انتوا عايزين تفضلوا في جهل وفي
ظلام. احنا ما نعرفش نكرم يا مدام وفاء غير الدكتور احمد زويل بس انما اي حد معاه درجات علميه طالما مربي لحيه
هو حضرتك مش كده. او اول اي حد معاه دقن بدقن يبقى كده هو ده اللي لازم ينداس.
نعم.
انا عايزه اوجهها للدكتور مرسي.
تفضلي.
رساله على الهوا.
تفضلي.
يا دكتور مرسي ما تسمحش لحد يتطاول من فضلك على حضرتك. حضرتك قيمه عاليه جدا عندنا.
نعم.
خلاص
بشكر حضرتك مدام وفاء عبد الرحمن. انا ما زلت باكرر نصيحه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال الله ولرسوله ولكتابه ولائمه المسلمين ولعامتهم. نصيحه للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهوريه، ارجوك يا فندم اضرب بيد من حديد في من لا يستطيع ان يفرق بين النقد والاهانه، ارجوك، لان في واضح ان الناس دي ما بينفعش معاها غير انها لازم تتربى، لانها لم تتربى على فكره انها تنقد دون اهانه. أحزاب السويس تتضامن مع أسر الطالب الهندسة القتيل وشاركت في تشييع جثمانه اليوم. أوقاف السويس لا نعترف بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لي فانون من الجيروزاليم بوست، لا أستبعد، طبعا ده السفير الإسرائيلي السابق في مصر، لا أستبعد أن يطالب مرسي بإعادة فتح اتفاقية كامب ديفيد. رئيس شورى الجماعة الإسلامية يطالب بإعادة التحقيق مع عمر عبد الرحمن، وأسرة عمر عبد الرحمن ترد على هيلاري كلينتون محاكمة الشيخ كانت ظالمة. طبيب الرئيس، مرسي كان يعاني من كيس دهني في الرأس تمت إزالته بلندن. البحيري يؤدي اليمين أمام مرسي كرئيس للمحكمة الدستورية العليا. أدى النهاردة اليوم المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد اليمين بدلا من المستشار فاروق سلطان الذي أحيل إلى التقاعد. فضل يطالب الرئيس بمواجهة التلطيش في شرعيته الانتخابية. كاتب بلال فضل طلب رئيس مرسي باتخاذ الإجراءات القانونية ضد وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والتي تنال من شخصه وشرعيته الانتخابية، لأن الصمت ليس دائما فضيلة. نتفق مع الأستاذ بلال فضل في هذه الكلمة الرائعة، الصمت ليس دائما فضيلة. يا دكتور محمد، يا سيادة الرئيس، في ناس ما ينفعش تتعامل معاها بهذا التواضع الجم، لأن بيشوفوا أن التواضع ده أنه يسيء الأدب وأنه يتجاوز الحدود وأنه يطعن في رئيس الجمهورية، زي ما عم ضحي خلفان بالضبط مش عارف يفرق بين انتقاده لجماعة الإخوان المسلمين التي تنتقد هو حر، ومش عارف يفرق بين أنه بينتقد رئيس جمهورية مصر العربية حتى لو كان في ناس ما انتخبتوش ولا رشحته. اليوم حصل اجتماع عاجل لمجلس المحافظين بناء على طلب الرئيس. التيار الثالث يوسع قاعدته بضم أحزاب وحملات رئاسية سابقة. طبعا احنا عارفين ان في حاجة اسمها التيار الثالث اللي هو قالك لا دولة دينية ولا فلول. دول مين؟ دول المهندس نجيب ساويرس، واحد مننا أستاذ حمدين صباحي اللي كان بيرشح شفيق وبيدعمه، ولما خسر شفيق شاف انه ايه دوري اللي اعمله دلوقتي فيتوجه الى السيد نجيب ساويرس عشان يكون موجود معاه في كتلة التيار الثالث. انا المصري الاصيل تنفي شائعة هروب احمد شفيق. طب يا سيدي ان غدا لناظره قريب يا استاذ محمد تراوي اللي هو منسق الحركة. الشورى يستقبل 18 طلبة لرئاسة التحرير القومية في اليوم الاول للتقديم. عشرات الصحفيين ينظمون وقفة امام الاهرام تنديدا بمعايير رؤساء التحرير وتأجيل محاكمة العدلي بتهمة سخرة المجندين الى اول اكتوبر. العدلي ده انا حاسس انه مفيش ذنب سابه غير الكفر البواحي، يعني انما عمل كل حاجه، سخر بتوع الامن المركزي وظلم الناس واعتقل كل وسرق ونهب وكل حاجه تتصوروها. يعني تاجيل محاكمه الجاسوس الاردني لحين الفصل في دعوى رد المحكمه، اتمنى يرجعوا تاني يركزوا على ابراج موبينيل والسيد نجيب ساويرس في هذه القضيه. مصرع اصابه 31 واحتراق 3 شقق ومدرسة بمعركة بسقية مكي، وأبو العنين سعيد بمبادرة الرئيس وأتطلع لإنهاء أزمة كليوباترا. المعارضة السورية تستكمل مؤتمرها بالقاهرة برعاية مصرية وعربية. وأخيرا فرار ضباط وجنود سوريين إلى تركيا وسط تصاعد أعمال عنف. ده رويترز. طبعا كلمة أعمال عنف دي أنا برفضها، دي جناية من رئيس غاشم ظالم كافر طاغي كل ما تتصوروه، اسمه بشار الأسد بمعاونة الحرس الجمهوري الإيراني وبمعاونة حزب الله الشيعي وبمعاونة روسيا في دعمه بالسلاح لقتل هذا الشعب البريء الذي لم يحرق قتله ساكنا في أوصال المجتمع الأوروبي والغربي. هناخد فاصل ونرجع نتقابل مع أستاذنا الدكتور راغب السرجاني المشرف العام على موقع قصة الإسلام للكلام عن الأحداث الراهنة سوريا بورما مصر. فاصل ونواصل بإذن الله، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل مع الدكتور راغب السرجاني المشرف العام على موقع قصة الإسلام. السلام عليكم دكتور راغب.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله على السلامة بالنسبة لنا.
الله يسلم حضرتك.
دكتور راغب، بداية طبعا يعني مش هقدر قبل ما أدخل في مواضيعنا الكثيرة والمتشعبة للنقاش معك فيها النهاردة في الوقت المتاح لنا، ما نتكلمش ماذا يريد الإعلام من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، و ماذا يريدون من التيار الإسلامي عموما في هذه المرحلة الحرجة اللي مصر بتمر بيها ومحتاجة تكاتف كل الناس حتى نرى هذا الهجوم العنيف والتربص بالدكتور محمد مرسي، وإنه عمل إيه للشرقية، عمل إيه للبيوت، عمل إيه للمصابين، عمل إيه للأخ اللي اتزحلق في الحمام وبيستحمى رجله جات في صابونة. يعني بدأنا نعيش جو من ضغط على الرجل، ونقابل حد قابله ليه، وما قابلوش ما قابلوش ليه. شايف الإعلام رايح على فين في المرحلة المقبلة، وإيه المفروض يكون من الدكتور محمد مرسي، خصوصا أن بلال فضل النهاردة بيقول لابد أن يواجه الدكتور محمد مرسي حملات التلطيش في شخصه وشرعيته بمنتهى الحسم، لأن الصمت ليس دائما فضيلة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أنا سعيد بلقاء حضرتك.
ربنا يكرمك يا رب.
ربنا يجمعنا على خير دائما إن شاء الله.
آمين.
موضوع الدكتور محمد مرسي، أنا جات لي رسالة من حوالي يومين أو ثلاثة أيام، لعله من يومين أو ثلاثة أيام، واحد بيقول لي أنا عندي مظلمة، عندي مشكلة، وبعدت لصفحة الدكتور مرسي ولا حياة لمن تنادي. بعد ما استلم بيوم دكتور محمد مرسي، فمحلش مظلمة الراجل اللي هو عنده مظلمة بقالها 20-30 سنة، ولا حياة لمن تنادي. بعد رسالة قلت له غالبا ما وصلوا 85 مليون رسالة من المصريين يعني في خلال
اليوم اللي فاتت،
في خلال يوم. فهو وربنا يسهل. فطبعا احنا اولا احنا محتاجين نضج سياسي وواقعي واجتماعي عشان افهم ان الامور ما بتتحلش في لحظه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينه المنوره كان فيها مشاكل كتيره جدا، واوضاع اقتصاديه مختله، واوضاع سياسيه مختله، واوضاع اجتماعيه مختله، وعنده حروب مع الارض ساعتها زي ما صورها الصحابي الكريم العباس بن عباده وقال حرب الاحمر والاسود من الناس. بدا يصلح خطوه خطوه، مش فجاه كده المدينه المنوره اصبحت مدينه ثريه وغنيه وعندها امور مستقره. لا بالعكس، اول ما بدا في المدينه المنوره كان التعامل مع سوق بني قينقاع، ما كانش لسه للمسلمين سوق، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم خلاص تعاملوا مع بقى السوق بني قينقاع، السوق الرئيسي في المدينه المنوره.
شرب الميه
يا دكتور، والميه نفسها مشكله الميه ما كانتش موجوده، الميه كانت مع
يهودي.
مع واحد يهودي. فبدانا نحل المشاكل بتاعتنا واحده 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 واحده. بعد 7-8 سنين خلاص استقرت الاوضاع، بقى عندنا شكل متكامل للدوله الاسلاميه. فاحنا بنقول نمره واحد، احنا ما عندناش هذا النضج، فاحنا شويه بنعذر الناس، لكن بنقول لهم الرئيس في الاخر ما بيقدرش يسوق المركب لوحده، احنا كلنا راكبين في مركب، كلنا بنتعاون على اننا نوصل بيها ان شاء الله لبر الامان. فالناس تصبر شويه. المشكله الثانيه بقى، مشكله خطيره، مشكله الاعلام اللي هو فاهم كده كويس. يعني الناس اللي بيتكلموا في الاعلام وبيهاجموا الدكتور محمد مرسي بيقولوا يا ترى انت عملت ايه، وفي واحد بيقول احنا هندي لك 100 يوم وبدا العد وهنيجي بعد 100 يوم نحاسبك ونشوف، واحد تاني بيتكرم ويتفضل يقول احنا هندي لك 200 يوم وبعدها نبتدي نحاسب. احنا مش عايزين الجو المعقد اللي احنا شايفينه ده، جو رصد كل حركه يا ترى ممكن يكون اصاب ولا اخطا في هذه الحركه، وابتدي اجهز ال
خصوصا احنا قعدنا 30 سنه حاطين لسنا بقنا ما نتكلمش.
ما هو دي فرصه كلام كبيره قوي جات للناس كلها، وبدا كل الناس تتكلم. المشكله حضرتك خطيره جدا، ان الاعلام في معظمه زي ما احنا عارفين، وده كلام طبعا ما هوش خايف على احد، هو يميل الى التيار الليبرالي او العلماني اللي هو يعتبر خط مواجه للتيار الذي ينتمي اليه الدكتور محمد مرسي اللي هو التيار الاسلامي. فالتيار الليبرالي والعلماني بكل اطيافه بقى على كل القنوات اللي انت شايفها التوجه بتاع الدكتور محمد مرسي ضد التوجه بتاعهم اساسا اللي هم متشربين توجههم الليبرالي ده على مدار سنين طويله جدا، وصعب ان هو يغير المسار بتاعه في ايام قليله او حتى في شهور، ومش عايز اقول لك في سنوات، لان الواحد منهم الذي وصل الى هذه المنصب الاعلامي الكبير انه يكون في صداره قناه من القنوات الرئيسيه، وكلنا عارفين مملوكه لمين القنوات دي معظمها، فالواحد ده بيبقى عنده ثقافه معينه، بيئه معينه تربى فيها، اساتذه معينين، فكر معين، دول معينة بينظر عليها على أنها قمة الحضارة، قمة القيادة السياسية للأرض، الرؤية الواضحة فيما يراه هو. جاي الدكتور محمد مرسي على العكس تماما، فحصل نوع من عدم القبول لهذا الوضع، حتى منهم اللي كان بيدعم الدكتور محمد مرسي ولا يدعم الفريق أحمد شفيق برضه هو بيدعمه، لان هو مش عايز فريق احمد شفيق، مش عشان هو بيحب التيار اللي ينتمي ليه الدكتور محمد مرسي. فانا اتخيل ان الوضع اللي احنا شايفينه ده هيستمر شويه، وان الهجوم الاعلامي الضاري ويا ترى عمل كذا ولا عمل كذا، كان المفروض يعمل كذا. انا شايف واحد يعني بيتكلم، واحنا انا كنت راجع من سفريه قريبه بالطائره، فاتنين في الطائره بيتكلموا، واحد بيقول له هو ده بيقول هيجيب توافقي وهيجيب ناس غير اسلاميين. طب ليه يجيب ناس غير اسلاميين؟ ما هو اسلامي، فما ليه يجيب ناس غير اسلاميين؟ وزعلان لان هو بيقول ده بيحاول يضحك على الشعب انه يجيب ناس، لو هو جاب غير اسلاميين هيقولوا ده بيجيب ده بيضحك علينا، فلماذا ياتي وما
جابش خدناهوش عشان كده؟
ولو جاب الاسلاميين يقول لك لا ده عايز يستحوذ، الاستحواذ والتكويش والكلام اللي قالوه. فعلى الاختيارين ايا فعل هيهاجموه. ده هيستمر شويه، هيقعد معانا شهر واثنين وثلاثه ولعله عده شهور، الى ان تظهر امام الناس بعض الانجازات الحقيقيه اللي بتحصل نتيجه الحركه بتاعه الدكتور محمد مرسي، نتيجه نظافه يد الناس اللي شغاله، نتيجه ان الحكومه المنتخبه تكون فعلا حكومه محترمه عندها الامانه وعندها الكفاءه وعندها القدره على التواصل مع الناس وعندها القدره على النزول الى الشارع وعندها جانب شفافيه في عرض المشاكل. انا مش عايز اقول للناس والله احنا السنه الجايه ان شاء الله نكون قمه دول الارض، انا بقول ان انا عندي مشاكل حجمها كذا 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 وبدات اتعامل بشفافيه في حلها، ادي خطواتي وربنا سبحانه وتعالى يعين ويسهل. على مر الوقت هيحصل ان شاء الله ان الناس تبتدي تتاقلم ويبقى الهجوم بعد كده طبيعي. احنا مش عايزين الناس برضه تسكت على الدكتور محمد مرسي لو اخطا او عمل غلط
او قصر،
لكن انا في حدود المنطق والمعقول والامكانيات المنطقيه اللي ممكن يتعامل بيها الرجل مع المشاكل اللي قدامه. اخر حاجه اقولها ان برضه الدكتور محمد مرسي مش مفروض يسكت فعلا على الاعلام، مش مفروض تثار قضايا وما يجاوبش عليها على اعتبار انني اعمل في صمت. لا، ما ينفعش دلوقتي العمل في صمت، لازم يكون في جهاز اعلامي قوي بيوضح للناس حلول المشاكل التي تعرض امامهم على الشاشات. ما بقولش نكمم افواه الناس، بس اولا لازم يكون في رد منطقي وعقلي وعلمي لكل مشكله بتثار، وان يكون في ادبيات معينه للاعلام، احترام والفاظ وطريقه تعبير، وان يكون في، وانا دعيت الى هذا الموضوع في بيان عملته مباشره يعني قبل اعلان النتيجه وبعد اعلان النتيجه، انه لابد من قانون يجرم الكذب في الاعلام. ما ينفعش حد يطلع يقول اشاعه وما عندوش اي دليل لمجرد الشو الاعلامي ان هو يظهر قدام الناس وان القناه تبقى عليها يعني مشاهده عاليه، ويكون هو معهوش اي نوع من الاثباتات لما يقوله في اعراض الناس وفي اعراض الحكومات وفي حق الدكتور محمد او حق الاخوان او حق التيار الاسلامي او حق السلفيين او حق كذا. لا، قبل ما تتكلم وريني الدليل بتاعك، لو معكش دليل وكانت هذه كذبة هذا القانون يعاقب على هذا الموضوع. اعتقد ان هذا امر يعني يتفق عليه عامة الناس، ان لابد ان يكون للكلام الذي يقال على الاقل مصداقية، ان يكون فيه كلام حق وكلام باطل نقدر نفرق بينهم ان شاء الله.
دكتور راغب، روبرت فيسك بدأ يكتب مقالات غريبة الشكل شوية وبيشكك في فوز الدكتور محمد مرسي، وقال ان الفريق شفيق هو اللي كسب، لكن الأمريكا ضغطت على المجلس العسكري والمجلس العسكري خاف من الإخوان ومن ثورة الشارع، فقرروا تمرير النتيجة على إنها فوز للدكتور محمد مرسي. شايف توقيت هذا الكلام وعلى طول رد بعديها تصريح شفيق من أبو ظبي، أنا بلغت من الجهات من مصادر معلومة أن أنا فايز لكن العسكري غير النتيجة وأنا بحترمها والموضوع انتهى، شايف دلالة الكلام ده دلوقتي ايه؟
والله انا عارف ان في اجهزة كبيرة جدا جدا في كل مخابرات الدنيا كلها، سواء في امريكا ولا في مصر ولا في اي حتة في الدنيا، اسمها اجهزة الشائعات، اللي هي بتطلع شائعة، والشائعة ليس بالضرورة ان تؤدي الى نتيجة مبشرة، لكن هو بيعمل مشكلة معينة يجعل نوع من الشك موجود عند الناس، ان كل واحد يسمع النتيجة التي قيلت، نتيجة الإعلان الانتخابات، يبقى في قلبه شك، ليس بالضرورة ان هو يطلع يعمل ثورة دلوقتي او ان هو يثور على الاوضاع وانه يحاول اعادة النتيجة مرة تانية الى الوضع اللي هو يتمناه، لكن على الاقل هي حالة من الشك والغليان والفوران في المجتمع لعلها تؤدي بعد ذلك الى نتيجة. طبعا العقل والمنطق كله يقول مستحيل بحال من الأحوال أن تزور النتيجة لصالح الإخوان المسلمين، يعني أو لصالح ظهار مرسي. يعني هذا كلام أنا أعتبره كلام هزلي، كلام فكاهي. أنا يعني أرى أن هو المنطق والعقل يقول أن كل التزوير ممكن يتجه إلى حالة الفريق شفيق أو إلى حالة النظام السابق القديم أو ما إلى ذلك من أمور، لكن أن تزور النتائج من الدولة اللي احنا فيها على قمتها دلوقتي، المجلس العسكري كان بيتملك الامور، والقضاء اللي كان اصلا كله موجود من ايام النظام السابق، والحكومة العميقة اللي وصلت لكل عمدة وكل غفير وكل كذا في الدولة كلها، كل هذا السيستم الكبير جدا جدا يعمل تزوير عشان يطلع عدو التقليدي، عدو اللي بقاله سنين طويلة جدا وكانت الفرصة متاحة ان هو يقصي بانتخابات طبيعيه جدا. انا اتوقع لو انتخابات شفافه ونجح الفريق شفيق بدون اي نوع من انواع التزوير ما كانش تحصل مشكله عند الناس، الناس خلاص قابلنا بنتيجه الصندوق والدنيا عدت، لكن هو ربنا سبحانه وتعالى اراد ان النتيجه اللي وصلت ديت تعلن بشكل شفاف. وانا ما بتكلمش كمان على التزويرات اللي حصلت نتيجه شراء الاصوات،
نعم.
انا التزوير الناعم اللي حصل ده انا ما بتكلمش عليه، لكن بقول الاصوات اللي دخلت جوه الصندوق هي اللي احنا شفناها، واي نتيجه مخالفه لغير كده انا ما اتخيل ابدا ان فريق احمد شفيق كان يقبل بهذا الموضوع ويسافر ابو ظبي وياخد الامور بسلميه وسلم
له عمر سليمان،
مع ان عارفين كلنا تاريخ الفريق احمد شفيق والمشاكل اللي كان ممكن تحصل نتيجه هذا الامر.
دكتور راغب، الاعلان الدستوري المكمل اللي اثار الجدل الفتره اللي فاتت والذي سمي من المعارضين له وإحنا منهم وناس كتير منهم المكبل، بيقولوا فقهاء الدستور يرون أنه غير دستوري. امبارح كان معايا أستاذ قانون عام قال لي بمجرد أن الدكتور محمد مرسي حلف اليمين قدام المحكمة الدستورية هذا الإعلان سقط. هل تعتقد أن المجلس العسكري ممكن يعني يهدي الجيم ويعود إلى ثكناته العسكرية ليقف على حدود مصر بشرف ويترك الدولة المدنية تسير بشكلها الطبيعي، ولا في مطبات هتتعمل الفترة اللي جاية وصراعات سواء كانت من تحت الترابيزة أو فوق الترابيزة بين المجلس العسكري وبين رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي؟
والله أنا أتمنى أن ما يحصلش إن شاء الله نوع من الصدام بين الفريقين، يعني بين دكتور محمد مرسي وبين المؤسسة العسكرية. وانا اتخيل ان هو الاعلان الدستوري مكمل مع مرور الوقت لعله ان شاء الله يعني نشوف قريبا الاعلان عن عدم دستورياتي او عن عدم واقعيتي وان الامور ترجع لمجراها الطبيعي. اللي انا اتخيله ان هذا التكبيل لمعرفه المسار اللي ممكن هيمشي فيه الدكتور محمد مرسي، وان هم حاطين حدود معينه اما لتامين شخصي للمجلس العسكري نفسه، لتأمين قيادات معينة، لتأمين ناس موجودين في السجن دلوقتي، لمنع فتح ملفات معينة ممكن تكون موجودة في الدولة مش عايزينها تتفتح، لمنع الصدام مع اليهود محتمل أو متخوف منه، أمور معينة. أنا أتخيل بمجرد ما تستقر الحالة النفسية للمجلس العسكري ويقبل الوضع الجديد اللي هو وضع غريب حقيقة، ان الدكتور محمد مرسي اللي هو كان من سنه ونص في المعتقل واللي هو كان ينتمي الى جماعه بين قوسين محظوره في كل صفحه من صفحات الاهرام والاخبار والجمهوريه
المحظوره
فجاه هو رئيس الجمهوريه وهو اللي بيحط الحكومه وهو اللي بيختار نائب رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء الوضع ده طبعا هو وضع يعني يصير نوع من البلبله الكبيره والارتباك الكبير جدا.
في هايك ستيب وفي جامعه القاهره ما شعرتش منه ان في مسجات
في طبعا
تطمئن هذا المجلس
طبعًا. وانا اتخيل
مش عايز يخش في صدام وعايز مصر تمشي
صح. ما هو انا اتخيل ان هو عندما يطمئن المجلس العسكري لان الامور هتمشي بشكل طبيعي وهي ان شاء الله تمشي بشكل طبيعي وتمشي الدولة زي أي دولة في العالم، نوع من الـ من الـ النوع من الترتيب المنطقي لسريان الأحداث. عندي مشكلة كذا بتعاون معها بالطريقة الفلانية، وعندي مشكلة كذا، ما احناش جايين دولة نصطدم مع الأرض أو نتخانق مع الناس أو نقهر فريق كذا. هي دولة طبيعية بتمشي كل أمورها الاقتصادية السياسية الاجتماعية الرياضية كل حاجة بشكل طبيعي تلقائي، وما عندناش نية موضوع تصفية الحسابات والانتقام من السابقين والفلول و كل القضية قضية عدل وقضية يعني احترام لأدمية الإنسان الموجود في مصر. أنا أتخيل عندما تظهر هذه الصورة ولعلها تكون قريبة إن شاء الله، إن العلاقة هتبقى طبيعية جدا بين المجلس العسكري وبين
الحلفاء السياسية المناوئة. هتسكت على كده يعني لو الدكتور مرسي رئيس الجمهورية قرب من المجلس العسكري؟ خيانة. بعد عن المجلس العسكري هم يروحوا للمجلس العسكري. يعني هل ممكن يتغلب الرئيس محمد مرسي على هذا؟
هتروح المشكله دي مع الوقت. المشكله طبعا هي محتاجه شويه وقت لان البلد مضطربه والاحوال مرتبكه، لكن اتخيل ان هو بعد ما تستقر الاوضاع هتبتدي القوى السياسيه المختلفه ديت يكون لها شكل، يكون لها رمز، تعمل حزب، تعمل هيئه، تعمل كيان. واحنا ما درناش مانع ان يكون في مصر فيها يعني اكثر من كيان قوي، والدنيا كلها كده. امريكا فيها الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري، دلوقتي فرنسا بيحكم فيها الحزب الاشتراكي. نعم. وصل يعني طبيعي ان يكون في تكتل معارض لفكره الدكتور محمد مرسي او مذهبه في الحكم او طريقته في الاداره، وبيناقشوا بس بالطرق الطبيعيه. يعني انا ما عنديش اي مشكله ان سين او صاد او عين من الرموز السياسيه او الاعلاميه يطلع يقول والله الدكتور محمد مرسي اخطا في كذا او فعل كذا وانا ارى هذا الامر، ان في مصلحه للبلد ان انا يكون اشايف ان في مسار معين كويس وهو ماشي في مسار اخر، ان انا اقول
يعني نغلب مصلحه المسار. البلد على الكراهيه والامور الشخصيه
بالضبط. الوضع ده احنا مش عارفين لسه ناخده لاننا ما تعودناش عليه. احنا بقى لنا 60 سنه من اول ثوره 52 ما حدش بيتكلم في البلد، غير مسموح بالكلام، غير مسموح بالاعتراض. حتى الاحزاب التي تسمى احزاب معارضه هي كلها كانت احزاب كرتونيه ورقيه شكليه ما لها معنى.
بتاخد فلوس بالمرة الدولة عشان توقف على
رجليها. الرئيس السابق يعني في الانتخابات السابقة عمل انتخابات يعني وجاب قدام الأستاذ أيمن نور والأستاذ نعمان جمعة مجرد شكل.
إذا جاب واحد بطلبوش قال أنا لو
من البداية
هتنزل الرئيس.
وبعد ما خلص الانتخابات حطوه في السجن. يعني شكل كوميدي حقيقي للديمقراطية أو للانتخابات. فإحنا بعد كل التاريخ ده جايين بقى نعيش انتخابات حقيقيه ونعيش ممارسه ديمقراطيه. طبعا الناس مش متعوده على الكلام ده، هتاخد وقت وان شاء الله
تتعود. هل كان من الطبيعي ان الرئيس محمد مرسي وهو داخل انتخابات اعاده ففي بنظريه البروبابيليتي والاحتمالات يكسب يخسر، هل كنت شايف حك انه طبيعي انه يبقى حاطط في ذهنه اذا كسب تصور عام لشكل الناس اللي هيستعين بيها كرئيس وزراء وزراء في أماكن
مؤكد،
ولا بنشوف التأخير؟ يعني مثلا قبل شوية رئاسة الجمهورية نفت تشكيل الحكومة خلال أسبوعين، نفت الاتصال بشخصيات بعينها لأن كل شوية تلاقي شخصيات تترن على الإعلام بأسمائها عشان يتقال ده مثلا وزير حرب وزير ثقافة ده رئيس وزراء. في تركيز على ده. هل تعتقد أن هذا التأخير في الاختيار بسبب إحساس، خلينا نتكلم بصراحة، أن الدكتور محمد مرسي مش عايز يعني يصل لمرحلة انه لو اختار يتم الهجوم عليه فعايز يبقى متأني قوي بحيث يعمل حكومة ترضي القوى السياسية كلها؟
هو طبعا الدكتور محمد مرسي في الفترة اللي هي قبل الانتخابات الاعادة لما هو بقى خلاص اصبح اما كسبان اما خسران الفرصة 50-50 مع الفريق احمد شفيق، فكانت كان ساعتها كل الهدف اننا نعدي المرحلة ديت، اننا نوصل لمرحلة اننا نكسب. بعد ما نكسب هتبقى عندنا فرصة لتكوين الحكومة المناسبة. في هذه الفترة اللي هي بعد انتخابات المرحلة الأولى وقبل انتخابات المرحلة الثانية دارت الكثير من المفاوضات والجلسات والمشاركات والمشاورات مع عامة القوى السياسية الموجودة في مصر. قبل المرحلة الأولى، قبل انتخابات الجولة الأولى، كان في فريق مناوئ للدكتور محمد مرسي على رأسه الدكتور عبد المنعم مفتوح، فريق مناوئ للدكتور محمد مرسي على رأسه الأستاذ حمدين صباحي، الأستاذ عمرو موسى، غيره من الأسماء الموجودة اللي جابت بعد كده أرقام قليلة بس كانت موجودة، هذه الطوائف المختلفة، والفريق أحمد شفيق. فكان القوى السياسية متوزعة على كل هذه الرموز. بعد الجولة الأولى صار لزاما على الدكتور محمد مرسي ويتقارب مع الطوائف اللي ما كسبتش، ونبتدي ندي نوع من الوعود والتعهدات والتحالفات
المسموح
عشان نقف قدام الفريق أحمد شفيق. نعم. لأنه هو أصبح هو المنافس الوحيد له. نعم. في نتج عن كده حوارات كتيرة جدا جدا مع قوى سياسية مختلفة، وكل واحد ليه طموح معين، وكل واحد ليه مطلب معين، وكل واحد ليه مناصب معينة عايز ياخدها، وده وافق على شيء وده رفض شيء فنتج شكل جديد. انا اتخيل الفتره اللي هي من الجوله الاولى لحد انتخابات الجوله الثانيه كلها كانت عباره عن صراعات فكريه وتحوريه مع القوى السياسيه، ما وصلش فيها الدكتور محمد مرسي بشكل معين، لان كل الناس ما كانتش عايزه تدعمه بقوه، حتى الناس اللي دعمته بشكل غير مقبول حقيقه، شكل فيه نوع من الابتزاز. يعني احنا
وبعضهم كان راح بيمسك ليمونه وبيعصر عليها
واللي يقول لك انا ادعمه وعشان انا باخد السيء تجنبا للأسوأ، ده مش دعم.
نعم.
يعني ده ما يعتبرش ان ده دعم، بالعكس ده تكسير فيه، زي ما بيقول انا مش قادر ما ادعمكش لكن في نفس الوقت مش عايز ادعمك. فصوره الدعم ديت في الاخر خلت اختيار الحكومه صعب، لان انا قدام واحد بيقول لي انا بكرهك ومش عايز ادعمك لكن مضطر ادعمك، وفي الاخر انت بتيجي تعمل حكومه مفترض ان تجيب الشخص ده تحطه في داخل الحكومة عشان بعد كده ربنا يستر في 4 سنين اللي جاية، وانا عندي صراعات رهيبة في داخل الحكومة نفسها.
نعم.
وفي ناس ساعدته، في ناس وقفت معاه بقوة من الجولة الاولى ولعله من قبل كده بكتير، وبرضو الناس دي شايفة الوضع اللي هو اللي موجود دلوقتي وتريد ان يكون لها جزء من ادارة الدولة في هذه الاوضاع. فهو ما بين هذا وذاك، ما بين من ايده بقوة من البداية وبين من أيده بقوة بعد الجولة الأولى، وبين من عارضه في كل المسار، وبين من عارضه مطلقا ومن عارضه وأعلن التأييد ولكنه رغما عنه، محتاج أن يكون حكومة من كل هذه التناقضات عشان يحكم البلد. فأنا أتخيل المهمة في غاية المشقة وليس لها من دون الله كاشفة. يعني إن لم يوفق ربنا عز وجل الدكتور محمد مرسي في هذا الاختيار فالوضع اللي احنا مقبلين عليه هيكون وضع سيء. فنسأل الله انه يجعل
هل تتصور ان القوه اللي مثلا ايدته عشان اجنده، وقوه اللي دعمته بقوه بوضوح لانها كانت حابه وجوده، وقوه اللي دعمته عصر عن نفسها ليمونه ومش طايقه، هل بتتصور ان الموضوع لو ما جبتش حد من دول معناها ان انا اولع فيه الدنيا مثلا واقول خلاص طالما ما جانيش هخرب الدنيا واخرب مصر؟ يعني كان الهدف ان انا بدور على جزء من يعني من دعم ليك، ابقى عايز ابقى موجود معاك رغم ان ممكن تكون مشروع النهضه مخالف ليك انت تماما، يعني انت مش في السكه بتاعته خالص.
انا هقول لك، انا هي دي مشكله تربويه، خلي بالك. يعني الناس التي تريد ان تدعمه لتاخذ شيئا، الناس دي عمرها ما هترضى الا اذا اخذت شيئا. يعني هي مش بتدعمه لمصلحه البلد، هي مش شايفه ان مشروع النهضه ده هو الافضل للبلد، او ان التيار الاسلامي هو الافضل للبلد، او ان تروح على مرسي كشخص هو الافضل للبلد. هي لا ترى هذا الامر مطلقا، هي كانت عايزة منصب معين، عايز رئيس او عايز نائب رئيس او عايز وزير او عايز مكان اعلامي معين، عايز شكل معين في الدولة. دخل الانتخابات الاولى لم يحصل هذا الموضوع، في الانتخابات الثانية يريد ان ياخد اي شيء في هذه المنظومة اللي موجودة. اللي عايز ياخد شيء في هذه المنظومة مش هيرضى بكلمات ان مصلحة الوطن تملي كذا، مصلحة مصر، مصلحة الدين، مصلحة الأمة، هذا الكلام ده كله برا الحسابات خالص. امتى الكلام ده ينضبط؟ بعد عدة سنوات من دلوقتي، بعد 4 سنين من دلوقتي، لما يتكون لي شكلين وطنيين مناسبين في البلد زي اي دولة فيها حزبين كل واحد عنده طرح حقيقي
لخدمة
للبلد.
نعم.
والطرح ده بيقدم من هيئة متناسقة. يعني انا مشكلة خطيرة جدا يا شيخ خالد ان انا اكون الحكومة القادمة من افراد متناقضين، والافراد دول بيكرهوا بعض، ما بيحبوش بعض، بينهم صراعات دامية سابقة فكرية وعقدية واخلاقية وحاجات كتير جدا متناقضة، وفي الاخر بتقول لهم يلا حطوا ايديكم في بعض لمصلحه مصر.
طيب اذا هل نقدر نقول معلش الدكتور محمد مرسي مثلا هل اخطا لما اعطى وعودا كثيره، رغم ان زي ما كلنا سمعنا رئيس الوزراء الكندي استغرب من فكره انه يعني الحزب والجماعه اللي بينتمي اليها قرر، قال رئيس الوزراء، مع ان ممكن يكون المهندس خير شاطر مثلا كان يبقى رجل كفء في مكان ده كرئيس حكومه حاجه في الاقتصاد، هل اخطا الدكتور محمد مرسي لما أعطى وعود مش حجيب وحمثل 30% بس فقط من الإخوان، ولا ده كان موجود لمرحلة استثنائية بتدور فيها مصر
مثالي ومالش 30%
أو مثلا يعني هو يعني لو هو لو اتحرك بره 30% هيولعوا الدنيا. فأنا اللي برمي الرقم ده من عندي يعني. فالسؤال هل أخطأ ولا ده كان ضرورة لاستيعاب كل الطوائف السياسية، وخصوصا ان هم بيقولوا ايه لا ما هو كان لازم يعمل كده لانه ما كسبش بجماعه الاخوان وحدها ولا كسب جماعه السلفيين لوحدهم، لا كسب بجماعه موجوده عند الدكتور بالفتوح وجماعه موجوده عند الشيخ حازم واللي كانوا مقاطعين واللي كارهين للفريق احمد شفيق والفلول.
اقول لك انا رايي بصراحه
وامرك على الله بامر احنا ضامنين ان احنا مش هنتحبس اهم حاجه.
المهم الكلام ده يكون بيني وبينك ما يكونش حد عارفه. انا رايي صراحه ان كثره الوعود بإعطاء كل الناس ما يتمنون هذا أنا في تخيلي إن هو ما كانش مناسب. وإن هو بيرجعنا للنقطة الأولانية خالص من أول الثورة، اللي هي نقطة إن إحنا مش هنرشح رئيس وهنخش مجلس الشعب مشاركة لا مغالبة. وأنا رجعنا تاني في جولة الانتخابات الثانية أو في جولة الإعادة بعد انتخابات الجولة الأولى في انتخابات الرئاسة
يعني محمد، بس ما تجيبش رئيس الوزراء من الإخوان.
عملنا نفس المشكلة. الحقيقة أنا كان اللي كنت أتمناه أن يكون عندنا شيء من الوضوح الكامل. بقول يا جماعة والله أنا رجل إسلامي، أنا عندي مشروع إسلامي، أنا وطني وبحب مصر وبحب الخير ليا، بس أنا شايف أن نجدة مصر من خلال مشروع إسلامي، وأن أنا عندي وضوح جدا جدا في هذه القضية، وعندي رغبة في قيادة هذا البلد في هذه الفترة بالطريقة الإسلامية بالطريقة الإسلامي بالمنهج الإسلامي بالقرآن والسنة. وبالتالي بيتعاون على تنفيذ هذا المشروع، بيتعاون عليه إسلاميون عندهم حب تطبيق هذا المنهج، هذا الفكر بتاع هذا الحزب، حزب الحرية والعدالة، حزب الإخوان المسلمين أو جماعة الإخوان المسلمين، السلفيين، التيار الإسلامي، سميه زي ما تسميه، ديت مجموعة زي الحزب الديمقراطي في أمريكا. يعني ده حزب معين ليه طريقة معينة في الإدارة، فأنا بقول أنا بعملها. ومش معنى كده أن أنا أقصي بقية أفراد المجتمع. صحيح. أنا ممكن أستفيد من ده ومن ده ومن ده، لكن الذي يغلب على شكل الحكومة هو التوجه اللي من أجله أنا طلعت أتقدم للرئاسة.
مشروع بيه
عندي مشروع بيه، أنا عندي مشروع إسلامي.
طب ما أنا عشان كده بسأل حضرتك، أن بعض الناس بترد بتقول الكلام ده لو كان حزبه هو اللي كسبه واعضاء حزبه اللي كسبوه، انما في ناس تانية كتير جدا
ما حدش بيعمل كده في الدنيا كلها يا شيخ خالد. انا عندي دلوقتي اعضاء الحزب الديمقراطي ولا الاشتراكي ولا كذا في اي دولة من الدول بيبقى 500,000 100,000 مليون، وبعد كده بنعمل انتخابات والشعب كله بينزل ينتخب. تنزل الطاقة الانتخابية في أمريكا مثلا بتاع 70-80 مليون إنسان بينزلوا ينتخبوا،
يعني مش لازم كل اللي انتخبوا مثلا أوباما يكون لازم خالص في الحزب بتاعه
خالص. هو كل ما يرى يعني أهلي وزمالك
برنامج،
أنت عندك أهلي وزمالك بيلعبوا مع بعض، هل اللي يشجعوا الأهلي هم اللي مشتركين في النادي الأهلي؟
لا.
واحد شايف الفريق ده عاجبه خلاص بيروح، الدنيا كلها كده. احنا بس هم الفريق الآخر فاهم كده كويس، بس هو بيحاول ان هو يضع صورة العالم كله فعلا بيضحك علينا لما يشوفها. يعني الراجل رئيس وزراء الكندي لما قال هذا الكلام هو كلام منطقي جدا، بيقول ازاي بعد ما الرئيس محمد مرسي ينجح يستقيم من حزبه ليه، ولا يستقيم من الاخوان المسلمين ليه؟ باي منطق يعني؟ ما هو دولة الناس اللي عملوه والناس اللي هم ربوه والناس اللي هو يختلط دمه بدمهم على مدار سنين طويله جدا، وفي الاخر هم اللي قدموه، يعني هم اللي اختاروه وقدموه قدموها نجحوه الاخوان المسلمين والحزب الحرية والعدالة، هو اللي عمل الحملة الانتخابية. ما نجحش باصوات الاخوان المسلمين فقط لوحدهم، بس هم اتحركوا هنا وهنا وهنا وبعلاقات والمعارف والتسويق
والتيار الاسلامي العام في مصر
والتيار الاسلامي كله عمل الشغل ده. فانا بقول ان في هذا الوضع ده طبيعي جدا ان انا اقبله، ان هو يعمل حكومة على مراد حزبه، وما فيش مانع انه يطعمها. على فكره انا بقول ما فيش مانع انه يطعمها للظروف اللي احنا فيها، لكن بره ما بيطعموش. يعني بره لو نجح اوباما الحكومه كلها الحزب الديمقراطي كلها، وزير الدفاع الحزب الديمقراطي، وزير الخارجيه الحزب الديمقراطي، رئيس البرلمان الحزب الديمقراطي، اي اصغر واحد في الحكومه الحزب الديمقراطي كله
يا فندم. ده لما
4 سنين
سلفيين قيل، مع انما ده ما حصلش، قالوا ان احنا عايزين حقيبه التعليم، صدى البلد والوطن والدنيا والقلب والحجر والسماء والأرض، طلعوا قالوا السلفيين ياخدوا وزارة التربية والتعليم ترجعونا للعصور الوسطى، يعني حتى مستنكفين ان الراجل يفكر يختار حد.
لا ما هو بيحط، هو بيحرجه. حضرتك انت لسه قلت بتقولي من شويه بيحط اسماء وكل شويه اسماء ورئاسه الجمهوريه، تقول ما قلناش،
ما هو ده اللي هو بيحرجه. اقف عنده لانه طبعا مما لا شك فيه في اسماء بتطرح. وهسال حضرتك على فكره مهمه، فكره هل بالضروره يكون في رئيس حكومه؟ طالما هي قصه بقى قصه ان انا هجيب ناس من مشارب مختلفه واطياف مختلفه، فافرض جالي رئيس حكومه مخالف لفكر وتخطيط ورؤى رئيس الجمهورية. وطبعا بيطرح في هذا الكلام الدكتور محمد البرادعي كل شوية يترمي هذا الكلام ويتقال انه قال لا انا رافض، لا انا موافق بس بصلاحيات كاملة. وفي ناس طبعا مؤيدة لهذا المشروع بقوة، ان الدكتور محمد البرادعي يجي وحاسين انه هو اللي هيعرف يدير مصر كرئيس حكومة في فترة مقبلة. وفي ناس تانية شايفة لان رئيس الدكتور محمد البرادعي خطر جدا انه يمسك رئاسة الحكومة، لانه هيصطدم بالدكتور محمد مرسي لاختلاف الثقافة والايديولوجيا والعقيدة والتخطيط وكل شيء تقريبا، وممكن يورطوا الاثنين يورطوا بعض. انا قلت انت عملته الدنيا في الاخر ممكن نلاقي نفسنا دخلنا في حزبيس وغرقنا اكتر من غرقنا ايام النظام السابق. بتتفق او تختلف مع ده؟
والله انا اللي انا شايفه ان ان لازم يكون في نوع من التناسق ما بين الرئيس وما بين رئيس الحكومه، تحديدا رئيس الحكومه. يعني انا ممكن في الوزارات يكون في عندي وزير ليس على الفكر تماما اللي انا انتمي اليه، لان هو في داخل الوزاره المحدوده بتاعته بيسموه تكنوقراط، هو بيدير الوزارة بتاعته بالتوجه اللي ماشي فيه الدولة. بس التوجه ده مين اللي بيحطه؟ بيحطه رئيس الجمهورية، بيحطه رئيس الحكومة، بيحطه برلمان بتاع الحكومة. أنا بتخيل دلوقتي أن البرلمان بالتوجه الإسلامي اللي فيه، وإن شاء الله ربنا ييسر لنا ويكتمل الأمر البرلمان ويرجع يتعافى، يعني أن البرلمان بهذا التوجه للشعب نفسه اختاره بهذه النسبة اللي شفناها فوق 70% خدوا الإخوان والسلفيين، وبعدين الدكتور محمد مرسي توجهه إسلامي واضح، وبعدين مؤسسة الرئاسة لو الدكتور محمد البرادعي وهو توجه طبعا ليبرالي علماني معروف، فكر تاني خالص مختلف تماما. لو خد صلاحيات كاملة والرئيس موجود وبدأ هو يدي قرارات مش على هوى الرئيس، والرئيس بدأ يدي قرارات فوقية ليست على هوى الدكتور محمد البرادعي، انا اتخيل اننا هنقضي الاربع سنين القادمه في مشاكسات داخليه بينهم، تعطيل المسيره، في مشاكل اعلاميه خطيره جدا جدا، كل واحد بيتبنى رؤيه فريقه وهنبتدي نصطدم مع بعض في الطريق. وانا اتخيل ان بعد ست شهور او سنه ممكن ينسحب الدكتور محمد البرادعي ويقول لك انا مستقيل، انا حاولت اعمل كذا وكذا وكذا وما عرفتش، الدكتور محمد مرسي بيعوق لي كل مسار كذا كذا، ويبقى ساعتها
نعمل ضغط اعلامي وحمله اعلاميه
ازمه كبيره جدا عند الناس وعند الشعب. وانا اتمنى ده ما يحصلش لمصر. الطبيعي يا اخواننا الطبيعي، انا والله انا لو الامر بيدي لابد ان يكون رئيس وزراء اسلامي، مش هقول لك ان هو حتى تكنوقراط عادي، لان لازم يكون فكره مع فكر الراجل اللي بيدير الدوله ديت. انا ليه عايز احط اتنين بيحاربوا بعض؟ انا يعني الطبيعي انا عايز اتنين متناسقين. انا لما بجيب فريق كوره ولعبوا في ماتش مهم لازم وهم من لميمهم من الشرق والغرب لازم احطهم في معسكر يتضربوا مع بعض ويعيشوا مع بعض
فتره نقول عشان يقرا للانسجام.
اما ان انا اجيب كده واحد غير منسجم كلياتا مع الاخر وتوكلوا على الله يديروا البلد بكل مشاكلها وبكل ازماتها السابقه، انا كده بعرض البلد حقيقه لخطر كبير. لكن ان لم يستطع الدكتور محمد مرسي ان ياتي باسلامي لرئاسه الوزراء نتيجة تعهدات معينة أو كلمات معينة قالها في الفترة اللي كانت ما بين الجولة الأولى والجولة الثانية، فأقله أن يجيب راجل تكنوقراط ملوش توجه معين، لا يميل إلى الليبراليين ولا العلمانيين بفكرهم ولا يميل إلى الإسلاميين، يكون تكنوقراط والناس الناس يعني العامة عامة القياديين والسياسيين والشعب بشكل عام متوافق أن الشخصية دي شخصية محترمة، شخصية نظيفة وعندها كفاءة إدارية تستطيع أن تنفذ التوجه العام اللي موجود عند رئاسة الجمهورية واللي موجود عند مجلس الشعب.
طيب أنا هقرأ بس خبر بسرعة عشان برضو نوريكم أن الإنترنت ممكن يعمل مشاكل. الخبر ده ببعته للأستاذ وائل الإبراشي، حد بعت لي بيقول لي مفاجأة، صاحبة فيديو زواج ملك اليمين غير مصرية والإبراشي صاحب الفكرة. طبعا أنا مش بصدق الخبر بس بقول لكم هو خبر اتقال، مش عارف بقى اعمل عليه حلقه واخده واجيب واعيد وازيد وثلاث حلقات اهو. عالمه مصادر مؤكده لاخبار الصفوه معرفش من الصفة الحادي جريدة ولا ايه ولا موقع، عن معلومات خطيرة بخصوص السيدة التي تم عرضها وهي تتزوج بما يسمى بملك اليمين على قناة دريم مع الاعلام وائل ابراشي، وكشفت عن مفاجأة كبرى بان المرأة التي ظهرت في البرنامج ليست مصرية وانها شيعية من البحرين ومقيمة في مصر منذ فترة. ولذلك انا بطالب ان السيد عبد الرؤوف عون زوجها ده اللي جوزها ملك يمين، يا ريت الاستاذ وائل ابراشي يبعت ويتاكد اذا كانت الست دي شيعية بحرينية ولا لا، وان فكرة الحلقة كانت الابراشي، واكد ذات المصدر عن تورط الاستاذ وائل ابراشي في فبركة الحلقة عمدا لغرض ما قد يكون ترويجا لترغيب الفتيات في خلع الحجاب وممارسة الزنا. طبعا انا برأ الاستاذ وائل ابراشي من يكون ده فكره، انا بقرأ لكم خبر موجود على النت عشان تعرفوا ان البيان اللي نزل من هيئة الامر بمعروف نعم منكر اللي اتكلم عنه اللذيذ اللي اسمه نبيل شرف الدين وقال لك ده منزلين بيان اهو خبر مكتوب، ايه المشكلة يعني. ثم بيقول انه عايز يعمل ترغيب للفتيات في خلع الحجاب ممارسة الزنا ولكن بطريقة شرعية جديدة على حسب ما ورد في الحلقة من الداعية اللي اسمه عبد الرؤوف عون ده، عن إمكانيته أن تخلع المرأة حجابها بدون أن تأثم إذا ما تحولت من حرة إلى ملك يمين. لا راجل لازم يتحجر عليه الاسم يعني. وقال عبد الرؤوف ان الاسلام اباح لملك اليمين ان تخلع حجابها وتكشف عن ساقيها طبقا للحديث النبوي عورة الامة من السرة للركبة، وبذلك يمكن للمرأة التي لا تريد ان تلبس حجاب ان تملك نفسها لاي رجل، اي حد بقى ماشي في الطريق كده نازل من اوتوبيس نازل من توك توك تملكه نفسه وخلاص، ده على حسب كلام الباشا. وقد توقع اخرون ان يكون الغرض من الحلقة الصاق التهمة بالتيار الاسلامي لانها ظاهرة جديدة لم تصل الى في هذا التوقيت بالتحديد، وخصوصا مع تزايد التيار الهجوم على التيار الاسلامي بعد تولي الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية. قالت السيدة بوسينة محجوب احد الحضور اللي كانوا قاعدين سقفوا بعد ما الاخ باس العروسة وتمم عليها الجواز بقول هو الله احد، قالت لم نكن نعلم بهذا الموضوع بان الموضوع بهذا الشكل وكنا نتناول العشاء انا وبناتي، فقال لنا المصور دول عرايس يا ريتكم تفرحوهم ودول مقطعين من شجرة ومحتاجين مساعدتكم بان احنا ندخل عليهم الفرحة والبهجة، فتوجهنا بالكراسي الى ناحية المائدة التي يجلس عليها العروسان في مطعم بوسط البلد بدون سابق معرفة. هذا الكلام احتاج ان احنا نحقق فيه لان لو حصل كده الراجل ده يتسجن ولازم الازهر يرد، شيخ الازهر يرد والمفتي يرد والاساتذة الكبار بتوع الازهر اللي يعني على طول الليل والنهار كانوا بيتكلموا عن الختان وتعدد الزوجات والنقاب والترياقة والدكتور محمود عاشور والناس دي كلها تطلع ترد على كلام الطرهات ده، ما تسكتش وتلبس في الدرة. هاخد فاصل يا احمد، فاصل طيب هناخد فاصل باذن الله صغير كده ونرجع نكمل حوارنا مع الدكتور راغب السرجاني، خليكم معانا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل مع الدكتور راغب السرجاني. دكتور راغب، التيار الثالث بعض الناس بتشوف انها فكرة طبيعية وبعض الناس بترى انها فكرة معوقة، لمت مجموعة او جمعت مجموعة مفيش بينهم رؤى واضحة. يعني مثلا ملاقي الأستاذ حمدين صباحي ابن ميدان التحرير والثورة واحد مننا ومرشح رئاسي خسر وكلام من ده، مع نجيب ساويرس الراجل اللي كان طول عمره مستفيد من النظام السابق وراجل على طول بيشن هجوم دائم على التيارات الإسلامية وقال عندي استعداد أدفع 3 مليار على حسب تصريح صدر عنه ما كذبوش عشان انتخابات مجلس الشعب لو جت، وكان طالب ان المجلس العسكري قال كده يا ريت كان المجلس العسكري فضلنا الليله دي وكمل حكمه. بتشوف التجميع والتربيطه دي تيجي مع بعض ازاي وايه المطلوب او ايه الهدف اللي تطلبه مجموعه التيار الثالث في الوقت ده؟
اقول لك بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. هو حضرتك دلوقتي بعد الانتخابات الجوله الاولى والثانيه وانتخابات مجلس الشعب واضح قدام الناس ان البلد متبلورة في اتجاهين او في عندنا كتلتين كبيرتين للغاية بيصطدموا بعضهم البعض في هذه الانتخابات، كتلة التيار الاسلامي وطبعا يعني يمثلوا بشكل اكبر الاخوان المسلمين ومعهم الاحزاب الاخرى حزب النور وحزب الاصالة والتوجهات الاسلامية الجماعة الاسلامية والجهاد وغيره والناس اللي عندها عاطفة إسلامية واللي عايزة
الشعب العادي
من الشعب اللي غير منتمية لشيء لكن بتحب القرآن والسنة وعايزة ترضي ربنا سبحانه وتعالى، هذا تيار كبير جدا. وعندي تيار تاني اللي هو تيار الحزب الوطني المنحل وده موجود، يعني ده كتلة كبيرة جدا كانت عايشة متمكنة في البلد على مدار 30 سنة أو أكتر من كده كمان من أيام السادات وعندها رموز في كل مكان، عندها تجار كبار جدا، عندها أصحاب رؤوس مال كبار جدا، عندها إعلاميين كبار، عندها عمد وعندها رؤساء محليات وعندها رؤساء مدن وعندها محافظين وعندها كيان ضخم جدا. هم الكيانين دولت اللي قدروا يكملوا المسيرة ويقفوا قدام بعض في انتخابات جولة الإعادة الثانية، اللي هو الدكتور محمد مرسي على رأس التيار الإسلامي والإخوان المسلمين،
فريق أحمد شفيع،
وفريق أحمد شفيع على رأس الفلول بكل تنظيماتها والدولة العميقة اللي كانت تابعة عليهم.
نعم.
التيار الثالث اللي هم بيعملوه دلوقتي الأستاذ حمدين صباحي، الأستاذ نجيب سويرس وغيره من الناس، تيار يرى ان هو كتلته التصويتية حقيقة لا تعطي له الفرصة لا الآن ولا مستقبلا ان يكون في قيادة هذا البلد. الأستاذ نجيب سويرس دخل بثقل قوي جدا في مجلس الشعب، انتخابات مجلس الشعب بحزب المصريين الأحرار، وأنفق أموال ضخمة جدا جدا، وعمل نوع من التكتل من أحزاب مختلفة كتيرة، وفي الآخر جاب كم صوت في الآخر؟ جاب 30 كرسي في مجلس الشعب، 33 كرسي، كل اللي جابت الكتلة المصرية، مع أن أنت ما كنتش بتشوف في حتة خرم اللي ما فيهوش إعلان،
صحيح،
يعني في أماكن حساسة جدا،
وكان في ناس منهم بيحط دقن في الحياة الشعبية ويحلق
دقنه، جاب رموز يعتقد يعتقد أن هي عندها تواصل، فعرف في النهاية أن حجمه هو كده في هذه الفترة على الأقل في تاريخ مصر، هو حجمه هذا الحجم. الأستاذ حمدين صباحي طبعا هو تخيل أنه لما جاب 4 مليون صوت أن 4 مليون صوت دول اتجاهه، عشان كده يعني هو يعني
اتجاه ناصري يعني
اتجاه ناصري، بس طبعا هو المنطق والعقل يقول مستحيل يكون هذا الوضع هو الحقيقي. هو قصة الأستاذ حمدين صباحي كلها أنا أتخيل ان هي ممكن تكون مثلا 100,000 داعم او 200,000 داعم على اقصى تقدير، اللي هم عندهم الفكر الاشتراكي الناصري اللي عند الاستاذ حمدين صباحي، وعامة الناس اللي انتخبته 4 مليون صوت اللي انتخبوه لهم لا عايزين فلول ولا عايزين التيار الاسلامي، فوجدوا في الاستاذ حمدين صباحي البديل عن التيارين الاثنين الموجودين. فعارف ان هو لو نزل بتياره الاشتراكي، هنفترض ان الاستاذ حمدين صباحي وعنده حزب بالفعل حزب الكرامة، والحزب ده ما قدرش يخش مجلس الشعب الا على القوائم الاخوان المسلمين،
صحيح،
يعني نزل ونجح الاستاذ امين اسكندر، نزل الانتخابات داخل مجلس الشعب وهو نصراني على قوائم الاخوان المسلمين وحزب الكرامه، ما كانش هيخش المجلس لو نزل في اي دايره من دوائر مصر مستقل او تبع حزب الكرامه. لكن هو ده هو يعرف ان هو لا يستطيع ان يصل بامكانياتي وقدراتي وتابعيه من أصحاب الفكر الممثل لفكري إلى حكم مصر أو إلى قيادة هذا البلد، فلازم يعمل ما يسمى بالتحالفات. فهتلاقي في التيار الثالث عبارة عن كوكتيل، مجموعة مختلطة من الأفكار المختلفة، التيارات المختلفة الكتيرة اللي كل واحد منها مستحيل يوصل لحكم البلد بمفرده، فبيعملوا مع بعض التكتل ده على اختلاف طوائفهم وأفكارهم ومنهجياتهم وأيديولوجياتهم، كل شيء مختلف، لكن هي دي الفرصة الوحيدة، فبيحطوا ايدين في ايدين بعض عشان يعملوا التيار الثالث. أنا شخصيا ما عنديش مشكلة يعملوا التيار الثالث والرابع والخامس والعاشر، طالما في إطار القانون وفي إطار الأدبيات العامة للتعامل في الشعب المصري.
مصلحة مصر،
مصلحة مصر إن أنا أكون عندي أخلاق، يكون عندي صدق في الكلام، يكون عندي وضوح وشفافية، يكون عندي أمانة، يكون عندي اتفاق في عهد يمضى هذا العهد، والأدبيات التي تدار بها دولة لو موجودة أهلا وسهلا بالتيار الثالث والرابع والخامس، ما عندناش مشكلة.
طيب دكتور رغم أنا معايا سؤال واحد عشان بس عايز في 8 دقايق كده أخذ نص سوريا ونص بورما، لأن مهمين بالنسبة لنا وكنا عايزين نعمل حلقة عن بورما بشكل واضح حقيقة. لكن سؤال إنه الأستاذ جمال أسعد مفكر مصري مسيحي شايف انه ده نوع من انواع التمييز والطائفية، ان احنا هنشتغل مع بعض في الحكومة والرئاسة بفكرة الكوتة بصرف النظر عن الكفاءات، فكان معترض عن الدكتور محمد مرسي بيقول هعين نائب مسيحي، يعني معترض على ده وبيقول ده معناه ان احنا فكرة التمييز ان في رئيس جمهورية يبقى لازم نائب بتاعه مسيحي، في ثلاث وزراء مسلمين يبقى لازم في ثلاث وزراء مسيحيين، قال الفكرة دي هتحول مصر الى تمييز طائفي غير مقبول ومرفوض في هذا الوقت.
وانا شايف
تتفق ولا تختلف؟
انا لا انا اتفق معاه، وشايف ان ده اكتر من كده كمان، ان انا ده اصلا اختيار غير منطقي، يعني أنا طبعا نتيجة الضغط الإعلامي الشديد اللي موجود على الدكتور محمد مرسي وعلى التيار الإسلامي بيضطر أنه يعرض بعض الأمور أحيانا أنا أرى أن ليس من المناسب حقيقة أن تعرض مثل هذه الأمور. أنا شايف رئيس دولة مصر إسلامي أو مسلم ونائب الرئيس لازم يكون مسلم هو كمان. ليه إذا كان الرئيس مسلم يبقى النائب قبطي؟ على أساس أن مصر زي لبنان مثلا؟ على أساس أن مصر فيها 60% مسلمين و40% نصارى، فعشان اقدر اعمل توازن في الحكومه احط ده وده؟ لا، الوضع مش كده. المسلمين في مصر 95% والنصارى 5% في داخل مصر. خلاص القضيه ما اقدرش انا ارضي،
مفيش مسلم في مسيحي
ضد الحكومه، واخد بالك؟ واثر على التيار العام. يعني انا ممكن اقبل ان يكون النائب واحد ممثل لكتله جابت 4 مليون صوت او 5 مليون صوت مثلا في الانتخابات، فدي كتله مهمه فانا عايز احيد جانبها، لكن ان انا اخد واستنى سنه. انا طبعا لا اتمنى ان يحصل هذا الامر وان الدكتور محمد مرسي ياخد نائب قبطي
مسيحي
ما تقبش سنه ان الرئيس مسلم والنائب قبطي في دوله 95% من المسلمين. المسلمين في فرنسا 10% مش 5%. هل انا اروح اطالب هولندا دلوقتي ان يجيب لك نائب مسلم عشان يحصل نوع من التوازن في البلد؟ اقول انت بتهرج، انا عندي 90% نصارى في البلد كاثوليك كلهم، اخد واحد ليه نائب مسلم 10% من الدوله؟ انت اقصى ما تتمناه مني العدل معاك، ان انا اعادل معاك وان انا ما اميزش
اديك حقوق
مسلم على نصراني لكونه مسلما والاخر نصرانيا.
انما انا قصدي يعني ترى او تتفق وتختلف معايا ان انا ممكن مثلا يبقى عندي وزير مسيحي كفء شاطر مخلص لمصر
مؤكد
محافظ كذلك،
لازم يكون موجود ده.
نعم
لازم يكون ده موجود، بس موجود بالنسب المنطقية لإدارة البلد. أنا مش تحت الضغط الإعلامي تختل في يدي النسبة كلها. حتى الليبراليين والعلمانيين، هو نسبة الليبراليين والعلمانيين في مصر قد إيه؟
10,000 يا فندم.
يعني أنت فاهم؟ أنا والله العظيم الليبرالية الحقيقية والعلمانية الحقيقية أنا أتخيل إن 10,000 هذا رقم كبير حتى عليهم.
ده أنا 10,000 بتوع الإنترنت اللي بيدعموهم.
لك إن الشعب المصري عنده الحمد لله فطرة سليمة وعنده حب للدين وعنده إيمان بالبعث والنشور، والاتجاه الليبرالي او العلماني الاصلي اللي احنا مستوردينه من اوروبا او مثلا من فرنسا تحديدا بينكر وجود العالم الاخر اساسا. فانا ما عنديش هذا اللون في مصر.
نعم.
فنتيجة هجمة اعلامية شرسة من بعض الليبراليين والعلمانيين ابقى عايز اديهم كوتا في الحكومة، وده اخطر كمان لانهم اصحاب فكري. يعني العقل النصراني قابل بالحكم في الشريعه الاسلاميه وشايف فيها العدل وشايف فيها الامانه وشايف فيها الحقوق، واللي قال الكلام ده بابا شنودة قبل كده.
نعم.
قال ان هو الجاليه النصرانيه او الطائفه النصرانيه في مصر عاشت في ظل الشريعه الاسلاميه سنوات طويله جدا في منتهى العدل والتسامح والرحمه ولم تظلم. هو ده كلام
الليبراليين مش كده.
لكن انا الليبراليين مش كده، الليبرالي شايف ان هذا المنهج مناوي لفكري اصلا، فانا احط له كوتا 50% كمان و70% لو كان يمثل كاف الشعب. لكن فين اللي في الشعب ده اللي بيرى مثل هذا؟
ده هم كلهم على بعض 50 في الفضائيات
هو كله في الفضائيات. مشكله انه في الاعلام، مشكله انه هو واصل للناس بيتهيأ لك ان الشعب كله على هذا الفكر، ولما تيجي تتكلم كل واحد يقول لك اعوذ بالله، لا انا مع ربنا سبحانه وتعالى، ويستحي ان هو يخالف حتى لو عنده حب للمعصيه ما يقدرش يجاهر بيها او ما يقدرش يقول انا عايزها
ونرفض شرع ربنا او الكلام ده كله. طيب دكتور راغب، سريعا الشان السوري، يعني احنا بنتكلم في اكتر من سنه ونص دلوقتي، مذابح، حرس ثوري ايراني، حزب الله اللبناني، دعم من روسيا، ظهور الدكتور محمد مرسي ابن جماعة الإخوان في المشهد المصري كرئيس الجمهورية، شايف الفترة الجاية وخصوصا أنه قال لابد أن يقف حمام الدم في سوريا، شايف إيه اللي ممكن يحصل في سوريا الفترة القادمة من خلال تواجد أو وجود الدكتور محمد مرسي؟
نعم. أنا الحقيقة شايف أن وقلت الكلام ده الحقيقة قبل نجاح الدكتور محمد مرسي بيوم، وقلته بعديه تاني يوم، أن مجرد نجاح الدكتور محمد مرسي فهذه رفعة كبيرة جدا لشعبنا في سوريا، وأهلنا في سوريا، وفي نفس الوقت شوكة كبيرة جدا جدا في حلق النظام السوري حتى قبل أن تتقدم مصر بأي نوع من المساعدة، لأن النظام السوري طبعا كان كل أحلامه أن الفريق شفيق يكسب الموضوع وأن تستمر العلاقة كما كانت بين بشار الأسد والرئيس السابق حسني مبارك، تستمر العلاقة في دعم متواصل مع الفريق أحمد شفيق. وحصل
ده حضرتك فيديو لابي يا دكتور راغب، معلش تبص، استخدام أسلحة محرمة لقتل الأطفال، شايف المناظر؟
لا 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 لا،
وفي ناس لسه بتقول لك عايزين نعمل علاقات مع إيران وده ضروري، يعني إيران هي اللي بتساعد الرجل
طبعًا
في هذه
إيران
المشاكل.
إيران واقفة بمنتهى القوة مع بشار الأسد،
نعم،
وحزب الله واقف بمنتهى القوة مع بشار الأسد، ولعل هذه فرصة لكشف الأوراق. يعني الحمد لله أن ربنا سبحانه وتعالى من علينا بمثل هذه الظروف. طبعا يعني لو يكفي يعني طبعا عرض
شيل يا أحمد خلاص عشان المنظر صعب أو الحقيقة. هذه أطفال يا جماعة الخير يقتلها الكافر الطاغية بشار الأسد، فرجوا المناظر، ادي الاطفال، دي مناظر بتعرض، جابها لي اخ سوري جزاه الله خيرا، بيوريني حجم المذابح اللي بتتعمل في الاطفال اللي بيقولك عليهم، اللي قناه الدنيا الواطيه، قناه الدنيا الواطيه بتاعه النظام تقولك دي جيوش مسلحه عايزه تخرب سوريا، وتوفيق عكاشة طلع يقولك انا مع بشار الاسد، فرجوا مناظر يا جماعه الخير. انا بعتذر طبعا لما يعني مناظر صعبه جدا فسامحونا يعني، لكن بس عشان ما حدش يتعاطف مع ايران دي على الاطلاق ولا يقول لي انت بتهاجم الشيعة ليه، ونفكر كويس في قناه الميادين وقناه الحوثيين اليمنيين اللي هي الضياء، نفكر في الكلام ده كله، ربنا يسلم اهلنا في سوريا. اتفضل يا دكتور راغب.
يا ريت
يا احمد لو
نوقف العرض.
يا احمد يا ريت، معلش هنوقف العرض عشان فعلا مناظر مزعجه جدا. نسأل الله أن يفك كربهم يا رب، وأن يقتل أمين رئيسهم ومن يعاون رئيسهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تفضل دكتور.
الحال وضع في سوريا وضع مؤلم، مؤلم للغاية، وأنا أتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى يثلج صدورنا كما أثلج صدورنا في مصر بالوضع اللي احنا فيه دلوقتي، أننا نشوف إن شاء الله تغير يعني قريب إن شاء الله في سوريا. أنا أتخيل أن نجاح الدكتور محمد مرسي إن شاء الله هيكون بداية لظهور أثار طيبة جدا وسريعة للثورة السورية. الوقت اللي طال عليهم ده كله بيعمل نوع من التمحيص والابتلاء للصف، وإن شاء الله قريبا جدا هنشوف النظام السوري بيسقط، وأتوقع نهاية مأساوية لبشار الأسد
يا رب.
أتوقع يا نهاية قريبة جدا من نهاية يعني معمر القذافي
يا رب، كن أعنف
يعني
من كده.
لأن الذي يصل به الجرم إلى مثل هذه المستويات الغير متناسقة مع الفطرة أصلا، يعني حتى العداء ما يستطيع أن هو يصل إلى هذه الأعداء اللي من غير البلد أصلا ما يفعلون مثل هذه الأمور. يعني الاحتلال الفرنسي اللي كان في سوريا ما شاهدناش منه مثل هذه المذابح بهذه الصورة وهذا العرض. فأنا أتوقع إن شاء الله أن ساعة الحسم اقتربت، وأن إن شاء الله يكون يعني إذان كبير جدا جدا بتغير الأحوال في سوريا. وأنا بطمئن الأمة الإسلامية كلها أن ربنا سبحانه وتعالى لو أكرمنا بنجاح الثورة في سوريا وتوجه إسلامي إن شاء الله يكون في سوريا مع اللي حصل في مصر، أتخيل إن شاء الله أن ده هيعود بأثار هائلة على الأمة الإسلامية، ولعل أول من يجني مثل هذه الأثار إن شاء الله يكون شعبنا في فلسطين، ويكون في أثر كبير جدا جدا على الأوضاع اللي احنا يعني كلنا متألمين منها.
دكتور راغب سريعا سؤالين، طبعا يعني صعب ان انا اقول السؤال ده هيحتاج دقيقتين. بورما، وضع بورما الحقيقة والمذابح والاغتصاب وغفلة العالم بكله اللي كان بيبص على انه اي حد بيضرب في الثورات ده انتهاك لحقوق الانسان ويفضل يتشدق على الفضائيات ويطلع على المتش... وضع بورما ايه بالنسبة للعالم الاسلامي والامة المسلمة في هذا الوقت؟ يعني
اول حقيقة احنا للأسف الشديد نتيجة ضعف الامة الاسلامية في خلال 100 سنة السابقة او 200 سنة السابقة حصلت فيها مآسي كثيرة جدا، نحن لا نتحرك الا عندما تتفاقم المأساة الى درجة يعني الكارثة زي ما بنشوفها دلوقتي في بورما. المشكلة في بورما بقالها سنين طويلة، عشرات السنين، والشعب الشعب بورما بيعاني، المسلم بيعاني من الحكم الشيوعي. طبعا الشيوعي كل ما تقوله أضعاف ما تقوله على الاحتلال الأمريكي أو الاحتلال الإنجليزي أو الفرنسي اللي معروف الاحتلال الشيوعي أو الملحد، هذا بيبقى في منتهى القسوة. فهو بيحارب المسلمين اللي موجودين في بورما من سنين طويلة. احنا ما سمعنا لاننا كنا نلهو كل واحد في حاله عايش في, في, في زمنه, ما عندناش اي اهتمام بالقضايا الاسلامية. مشكلة بورما هي مشكلة تركستان الشرقية المحتلة من الصين, هي مشكلة كشمير المحتلة من الهند, هي مشكلة الشيشان المحتلة من روسيا, هي مشكلة شعب بقاله مطحون سنين طويلة جدا. احنا بنفوق لما تحصل مذابح زي اللي احنا شفنا جانب منها في سوريا, ونفس المذابح تحصل دلوقتي في بورما. محتاجين دولة اسلامية, اتمنى تكون مصر ان شاء الله رب العالمين, ان هي تقف مع مثل هذه الكوارث وتقف قدام الحكومة اللي هناك وتقول لها ان هذا شعب مسلم احنا بندافع عنه, احنا بنهتم بقضاياه. لحد ما يكون مثل هذا الموقف هنتعرض للأسف الشديد لمعاناة هنا وهناك. شعب بورما ما عندوش إمكانيات, شعب فقير للغاية. الشعب الحكومة الملحدة هذه البوذية ولا الشيوعية لما شافت التوجهات الإسلامية الموجودة في العالم كله بتحاول تخلص الملف بتاع المسلمين بسرعة قبل ما تنتقل الصحوة الإسلامية الموجودة في البلاد المحيطة بها والموجودة في الشرق الأوسط دلوقتي إليها, فبدأت بهذا التصعيد الرهيب ومحاولة الإفناء العرقي للمسلمين الموجودين في بورما. وأتمنى إن شاء الله أن يكون في تعليقات عندنا من الدكتور مرسي ومن الرئاسة قوية في مثل هذا الشأن, واستجواب للسفير بورما في مصر, وأن نوصل لموقف إعلامي قوي من
الإعلام. الإعلام يعني الإعلام اللي بيكلمنا في زواج ملك اليمين, وعمال يكلمنا في جماعة الأمر برضه نهى عن المنكر, وعمال يكلمنا في ابن الدكتور محمد مرسي اللي جاله مغص بطنه وداخل امتحان وعملوا له لجنة خاصة, واللي 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 يعني عمال أتابع أشوف حد عنده شوية كده بيجيب سيرة المسلمين في بورما واللي بيحصلهم, ما حدش بيتكلم في
للأسف. للأسف الناس كلها مهتمية بمصالحها الشخصية الآنية ولا تنظر إلى مصلحة المسلمين, وده إن شاء الله أتوقع أنه في الفترة القادمة يتحل بإذن الله.
أخيرا دكتور راغب, خالد منتصر بيثني على وحيد حامد المعادي للتيارات الإسلامية برمتها من خلال تعاونه الوثيق مع عادل إمام اللي معرفش قضيته راحت فين لحد فين دلوقتي, طلع براءة ولا المهم. يعني قناة MBC السعودية اللي يمتلكها وليد الإبراهيم تقريبا بتعرض الآن بالتحديد مسلسل الجماعة اللي كان مألفه السيد وحيد حامد طعنا في الإمام حسن البنا الله يرحمه طبعا, وفي جماعة الإخوان. شايف يعني في دلالة للتوقيت ده بالتحديد؟
طبعا التوقيت مقصود, وتصريحات يعني ضاحي في الإمارات مقصودة, إن هذا التوقيت هم كل ما يخافونه بعد وصول الدكتور مرسي إلى الرئاسة في مصر واحتمال تشكيل حكومة يكون فيها أعضاء من الإخوان المسلمين والحزب الحرية والعدالة, إن هذه الثورة التي أفرزت هذه النتيجة تصدر إلى السعودية أو تصدر إلى الإمارات أو أي دولة عربية مجاورة. الخوف اللي عندهم ده,
حتى رغم أن الدكتور محمد مرسي قال جملة مهمة يا دكتور راغب يعني تكتب بماء ذهب, لأن أنا كنت فاهم أنها مسج بتتبعت, نحن لن نصدر الثورة لأحد.
صح,
هو مش هنتدخل في شؤون حد ولا حد يتدخل في شؤون,
إحنا مش هنصدرها بس هم هيستوردوها. أفكار الشعوب, الشعب شايف أن في دولة قامت ودولة رفعت الفساد عن كتافها ودولة وصلت, فهو إحنا من غير ما نتكلم خالص هو عارف أنت لا هتصدر ولا هتبعت ناس يعمل يعني إيه نصدر الثورة؟ أنا هبعت كم واحد يعملوا ثورة في ميدان في مكة ولا ميدان في جدة ولا ميدان في الرياض؟ مش هنعمل كده. بس الشعب السعودي والشعب الإماراتي اللي بيشوف في الفضائيات دلوقتي الأحداث ديت, ويشوف احتفالات المصريين في يوم انتخاب الدكتور محمد مرسي, ويشوف حالة الريليف أو حالة الحمد لله ترفع من علي هذا العبء اللي كان موجود عندي 30 سنة, أكيد هيطمح في مثل هذا الموضوع. هو ده اللي مخوف الناس.
طيب الخرطوم بتتهم دوائر صهيونية بزعزعة الاستقرار في السودان, هل بتعتقد ان اسرائيل ليها دور في هذا الوقت, وهل بتعتقد انه احتمالية حدوث ثورة ربيع عربي زي ما سماها اوباما ممكن تحصل في السودان في فترة مقبلة؟
وارد طبعا. الجزء الاولاني من السؤال اللي هو حكاية ان اسرائيل يكون لها يد, انا مؤكد ان يكون لها يد, لان اسرائيل هم اكبر الداعمين لدولة جنوب السودان اللي هي فصلت عن شمال السودان او عن دولة السودان في ظل غياب اسلامي وعربي فاضح موجود في العالم كله طبعا من ايام الرئيس السابق حسني مبارك. فطبعا الوضع ده هم مش هيقبلوا بان هو يكون نهاية المطاف. هم وقفوا عند فصل جنوب السودان ودعم اثيوبيا ودعم اوغندا دعم كل دول حوض النيل وعايز يكمل المسيرة عشان يقنق السودان ولعل عينين اليهود مش على السودان يعني على مصر انه لما يحط قلاقل في دولة السودان ويدعم جنوب السودان ويدعم اثيوبيا ويمسك منابع النيل بهذا الدعم. انا الناس اللي ماشي سواقين التاكسي اللي في اوغندا واللي في حوض النيل دول مختلفة اللي هناك رواندا وغيره بيعلقوا علم اسرائيل في السيارة يعني دولة صديقة للغاية داعمة بمنتهى القوة ما بيخفي مثل هذه الأمور. فالناس كلها شايفة مثل هذا الدعم وأنا يعني أتمنى أن إن شاء الله يكون عندنا إحنا نوع من الاستباق للأحداث ويكون عندنا نوع من التواصل مع شعب السودان والدعم للحكومة وللشعب هناك عشان ربنا سبحانه وتعالى يوحد الدولتين دولت على الأقل اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ويكون عندنا قدرة على الوقوف أمام الكيان الصهيوني.
في سؤال أخير الأستاذ خير رمضان والأستاذ عماد الدين أديب كانوا بيتكلموا عن عدم حضور المرشد العام للإخوان المسلمين حفل جامعة القاهرة اللي خطف فيه الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية. أنا يعني رحت حضرت بس وقفت بره الجامعة مع المشهد الارتباك سوء التنظيم مشيت ما كملتش. بعض الناس قالوا لي إنه كان المرشد موجود هو اللي هدى الجو بين اللواء الرويني والدكتور محمد بلتاجي لما تقال يسقط حكم العسكر من بعض الناس. وبعض الناس قالوا لا مش ما كانش موجود. إنما هو السؤال الطرح اللي بيطرح الأستاذ خير رمضان والأستاذ عماد الدين أديب إنه عدم وجود المرشد دليل على إنه مش مواطن عادي عشان يجي يحضر احتفال زي كده. بتعلق عليه بإيه؟
والله طرح غريب جدا. هو طبعا هو مجهز بهذه الطريقة إحنا لا يمكن هنعدي أبدا أي مشكلة تقابلنا في حياتنا. يعني أنا لو حضر المرشد هقول آدي يا عم المرشد الإخوان المسلمين حاضر الاجتماع وبيدي التصديق على خطاب الرئيس وبيوافق عليه ولسه الرئيس بينتمي إلى الإخوان ولسه كذا. ولعل لو حصل نوع من اللقاء حميمي طبيعي ما بين الدكتور محمد مرسي والمرشد الكاميرات كلها تصور وآدي هو بيبايع على العهد ومستمر على الطريق. ولو ما جاش الدكتور محمد بديع إلى الاجتماع يقولوا والله هو مش انسان عادي. يعني ايه مش انسان عادي يعني مش فاهم الطرح.
ما يعني طبعا مش انسان يعني
عادي. هو الانسان العادي هو اللي يحضر والانسان اللي مش عادي ما يحضرش.
نعم
يعني تصور يعني تصور غريب جدا يعني. وانا اتمنى وقلت قبل كده في بيان خاص جدا بعد الدعم الدكتور محمد مرسي او بعد وصول الدكتور محمد مرسي للانتخابات ان يا ريت يا اخواننا نقفل ملف الاخوان المسلمين والتيار الاسلامي نفتح ملف مصر. يعني نفتح ملف مصر نتكلم في اللي يصلح. ما سيبك بقى من العلاقات الشخصية وفلان نتكلم وفلان علوة نفكر في الدولة دي عندنا مشاكل كتير قوي قوي في الجانب السياسي في الجانب الاقتصادي في إمكانيات البلد في الأموال المنهوبة في رموز الفساد في حاجات كتيرة جدا في التعليم في الصحة. نبتدي نفكر تفكير إيجابي شوية. سيبك بقى من الهاجس اللي موجود عند كل واحد أخذ ضحك للمرشد في يوم من الأيام أخذ سلم على الأستاذ جمعة أمين ده ابتسم في وجه الدكتور عصام العريان
داخل
مكالمة تليفونية من يعني دي مش إدارة الدولة. خلينا نكون شوية ناضجين. أنا بنادي الإعلام والسياسيين والشعب الكامل بكامل طوائفي نكون ناضج نبتدي نتعامل مع الأمور بحجمها. وإحنا دلوقتي بنتكلم في إدارة الدولة إدارة الدولة ما عادتش جماعة الإخوان المسلمين جماعة محظورة ما عادش حزب الحرية والعدالة حزب مضطهد. دلوقتي مع الحكومة نتكلم في إدارة الدولة بآليات طبيعية وهي دورة. بعد الأربع سنين مش عاجبكم هذه القيادة وهذه الإدارة شوفوا الإدارة اللي ممكن تكون في الانتخابات القادمة أنجح وأفلح لهذا البلد وانتخبوها.
بشكر حاجة دكتور راغب السرجاني على حضورك معانا جزاك الله خيرا. هاخد فاصل صغير كده وارجع بس أقرأ بعد التعليقات والتصريحات لمدة 5-7 دقائق وننهي الحلقة بإذن الله. فاصل خليكم معنا.